بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 83 بعد 100. والمقامة في يومي الثلاثاء الموافق 17 من شهر شعبان لعام 42 و400 ألف. وهذه الدورة العلمية تتضمن عددا من الرسائل، رسالة بعنوان شرح القصيدة الهائية للشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى، ورسالة بعنوان شرح الأصول الستة للعلامة محمد أمان الجامي رحمه الله، ورسالة بعنوان التعليق المستطاب على حديث ذي اليدين للحافظ محمد ابن علي الأنطاكي رحمه الله تعالى. وسنبدأ بمشيئة الله سبحانه وتعالى مع الرسالة الأولى، وهي شرح القصيدة الهائية. والقصيدة الهائية للحافظ للعلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى بشرح العلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال العلامة زيد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عثرت أنا وبعض إخواني الكرام من طلبة العلم في هذه الأيام على قصيدة مخطوطة موضوعها الترغيب والترهيب. هذه القصيدة التي سأقدمها بين يدي القراء الكرام هي لفضيلة العالم العامل والزاهد الورع صاحب التصانيف الكثيرة والأعمال الخيرة المنيرة، الشيخ حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي المعلم.
نعم، كأن الشيخ سيذكر عالما عاش 80 سنة أو ما نزل عن 70. العالم العامل الزاهد الورع صاحب التصانيف الكثيرة والأعمال الخيرة المنيرة، هذا عاش 35 عاما لم يزد عليها، ولكن الله عز وجل ذو الفضل العظيم، وفضله واسع وجليل، وقد منّ الله عز وجل على العلامة حافظ حكمي فيما نحسبه والله حسيبه بالعلم الغزير في الوقت القصير، وفعلا يستحق هذه الترجمة المختصرة التي اختصرها الشيخ زيد حين قال: العالم العامل الزاهد الورع صاحب التصانيف الكثيرة والأعمال الخيرة المنير. فعلا هو ذاك هذا الرجل الذي من نظر إلى مصنفاته عرف قدره، ومن نظر إلى سنه تعجب منه. متى بدأ الطلب ثم الرسوخ ثم التصنيف؟ ومعلوم أن هذا يكون بعد عمر، لكن لنعلم أن الشيخ حافظ حكمي بدأ في منظوماته وبدأ في مصنفاته عند 20، قبل ذلك بقليل، وبدأ رحمه الله تعالى في هذا، وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى علما غزيرا، ولا نملك إلا أن نقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، ولهذا تحذير أهل العلم من أخذ العلم عن الأصاغر. من أهل العلم من فسر الأصاغر بأنهم أهل البدع والأهواء، فهم الأصاغر، أهل الهوى، أصحاب الهوى وأهل البدع وأهل الأهواء، فلا يؤخذ العلم عن هؤلاء الأصاغر. وهذا متفق عليه في الحكم، أنه لا يؤخذ العلم عن أهل البدع. ومن من فسره بالصغار الأحداث، ومراد تحذير أهل العلم من أخذ العلم عن الصغار في السن، المراد صغار السن، صغار العلم الذين لم يستوي عودهم. أما من عرفوا بالعلم والرسوخ والنجابة من الصغر وصاروا أصحاب أهلية، فهؤلاء لا يحذر منهم بل يؤخذ عنهم العلم. وفي السلف الكثير من هؤلاء، فليس السن بمجرده مانعا من أن يتلقى العلم لو كان الإنسان راسخا، لا، وإنما التحذير من أخذ العلم عن الصغار إذا كانوا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أحداث أسنان سفهاء أحلام. أما إذا كان حديث السن وكان عظيم العقل وكان راسخ العلم ونبغة في ذلك، فهذا كالكبير تماما بل قد يقدم. فالمسألة ليست راجعة إلى السن وحده، فمن كان صغير السن كبير العلم فهذا لا مانع أن يؤخذ عنه العلم، بل يؤخذ عنه العلم أكثر من غيره إن كان أرسخ من غيره ولا عبرة بسنه. أما إذا اجتمع صغر السن مع سفاهة الحلم فهذا لا يجوز أبدا أن يتلقى العلم عنه، لأن هذا السفيه ولو كان كبيرا فإنه لا يعتبر به. نعم.
قال: المولود عام 42 أو 300 وألف للهجرة، والمتوفى في شهر ذي الحجة لعام 77 أو 300 وألف للهجرة بمكة المكرمة رحمه الله وأكرم مثواه. وحينما كررت قراءتها شاقني ما تحمله من معان عظيمة، وما تتصف به من تنسيق عجيب في موضوع الترغيب والترهيب، فأحببت أن أشرحها شرحا موجزا بقدر الطاقة وعلى حسب الاستطاعة، وذلك لينظم خير إلى خير فيعظم الأجر ويعم النفع وتكمل الفائدة. وبالفعل حصل لي بعض ما قصدت في وقت قصير وعمل سهل يسير، وذلك بفضل الله العلي الكبير، وما توفيقنا إلا بالله، هو مولانا فنعم المولى ونعم النصير.
نعم. فهذه القصيدة الهائية نظمها العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى رحمة وسعة، نظمها في الترغيب والترهيب، وهي سهلة العبارة وعميقة المعنى والإشارة، وما أحوجنا إلى أن نزكي نفوسنا وقلوبنا بعلوم السلف وكلام أهل العلم الراسخين، وما أحوجنا إلى أن ترتبط قلوبنا بالعمل للآخرة. وهذا مقصد سادة الأمة، وهو مسعى النجباء، وإليه يتسابق المتسابقون، وفي حلبته يتنافس المتنافسون. فالسلف الكرام رحمهم الله تعالى ما بلغوا من هذا الشأن العظيم إلا لما أدركوا أن الدنيا معبر، وأن الدنيا لا خير فيها إلا ما كان من ذكر الله سبحانه وتعالى، فلم يلتفتوا إلى عمارتها ولم يلتفتوا إلى زهرتها. والله عز وجل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عيناك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فتعلقوا بالآخرة وأخذوا من الدنيا ما يرفع الله عز وجل قدرهم به في الآخرة، فلم يلتفتوا إلى حطامها ولا إلى أموالها، بل إن أبا بكر رضي الله عنه لا يأتي بكل ماله ويضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك أبا بكر؟ فيقول له: أبقيت لهم الله ورسوله. فضلا عن نفوس بذلت رخيصة في تحصيل الجنة، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: الجنة تحت ظلال السيوف. فبذلوا أنفسهم رخيصة ووضعوا أيديهم على أكفهم سائلين الله عز وجل الشهادة بصدق، كما قال الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، حتى إن أحدهم لا يطعن ويسيل الدم منه فيقول: فزت ورب الكعبة، مع أنه راحل عن دنيا ومع أنه راحل عن زوجة وولد، لكنه قد تحقق له مراده من الموت ومن القتل ومن الشهادة في سبيل الله إن شاء الله. فلما لم تكن الدنيا في قلوبهم وإنما تعاملوا معها بأيديهم، لما لم تكن الدنيا غاية وإنما كانت الدنيا وسيلة، أخذوها أخذ أسباب فقط، ولولا أن الشارع يحرم عليهم أن يتركوا الدنيا فلا يسعوا فيها بسبب لما التفتوا إلى هذا السبب، ولكنهم أخذوها من باب اتباع الشرع، من باب الأخذ بالأسباب حتى يعفوا نفوسهم، وحتى لا يكونوا عالة على أحد فتمتهن نفوسهم. فلما كان الأمر كذلك أخذوا من الدنيا ما أخذوا بأسباب على أنها أسباب فقط، فاجتمع لهم الأخذ بالأسباب اتباعا للشرع والتوكل على الله سبحانه وتعالى وتعلق القلب بالرب عز وجل تمكينا للتوحيد. فلما كان هذا وذاك كانوا خيرا أمة أخرجت للناس. فهذه القصيدة المباركة ما أحوجنا إليها، ولذا ينبغي أن نسمعها وأن نستمع إليها بقلوبنا لا بآذاننا وأسماعنا، وإنما نستمع إليها بقلوبنا. نعم.
قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وما لي وللدنيا ولست وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا إلى رئاستها نتنا وقبحا لحالها. قال العلامة زيد المدخلي رحمه الله: إذا أمعنت النظر في هذين البيتين تبين لك بوضوح حال الشيخ وموقفه من هذه الحياة الدنيوية الحقيرة ومدى فهمه العميق لها ولأحوالها، فهي في نظره ونظر كل عاقل يجد فيها ويجتهد
وسيلة
من الوسائل وليست غاية من الغايات، وهي مطية.
نعم، هي وسيلة وليست غاية، إذ غاية الإنسان تحقيق رضا الله سبحانه وتعالى والجنة التي عرضها السماوات والأرض. وأما من يقول بأنني عبدتك لا طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، فهذا كلام ما يقوله عالم ولا يقوله راسخ ولا يقوله فاهم. كيف لا تكون الدنيا، كيف لا تكون الجنة مقصدا للمؤمن؟ كيف لا تكون؟ والنبي كان يحرك بها القلوب صلى الله عليه وسلم: من يقتل اليوم فله الجنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك بها تلك القلوب، حتى قال عمير بن حمام رضي الله عنه: أبيني وبين أن أدخل الجنة أن آكل تلك التمرات؟ إنه لزمن بعيد. وألقى التمرات من يده وأقبل فقاتل رضي الله عنه حتى قتل. فكان النبي يحرك بالجنة، والله حرك القلوب بالجنة. قال سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وفي الجنة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى الذي هو أعظم النعيم، فرجاء الله سبحانه وتعالى أن ينظر العبد إليه لا يكون إلا في الجنة التي يدار النعيم، كما جاء بذلك النصوص. فتاقت النفوس إلى الجنة لرؤية الرب سبحانه وتعالى والتنعم بما أعده لعباده الصالحين، كما جاء في الحديث الصحيح: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الرؤية الكبرى، وإلا فهناك رؤية في العرصات قبل ذلك، لكن هذه الرؤية الكبرى العظمى التي يشتاق إليها المشتاقون ويشمر إليها العاملون ويتسابق إليها المتسابقون. أما أن يقال ما عبدتك طبعا في جنتك، هذا جهل عظيم ارتقى قائل ذلك في زعمه فوق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فوق الأنبياء. فهذا كلام مخالف مصادم للنصوص الشرعية، بل إن أعظم ما تتشوف إليه النفوس أن يكون الإنسان من أهل الجنة، وأن يدخل الجنة وبعد ذلك يرى الرب سبحانه وتعالى. فغاية المؤمن هي هذه، وليست غاية المؤمن الدنيا، ما أحقرها وما أقصرها. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادي. فما أحقر هذه الدنيا في زمانها وفي متعتها، كما جاء عند مسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا ثم يغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له هل مر بك نعيم قط، فيقول لا يا ربي ما مر بي نعيم قط، غمسة واحدة. يقول ما مر بي نعيم قط، غمسة. فهل الدنيا تكون غاية؟ لهذا على المؤمن ألا يتعلق قلبه بها، إنما تعلقه في الدنيا بربه عز وجل وجنته، ويتخذ من الدنيا الوسائل الموصلة إلى مرضاته فيسخرها. فليست الدنيا مذمومة بإطلاق، إنما يذم منها ما أشغل العبد عن ذكر الله عز وجل. وإلا فإن من استغلها في طاعة الله ارتقى المرتقى العظيم. هل أبو بكر رضي الله عنه حصل هذا الفضل في غير الدنيا؟ إنما هي في دنيا، لكنه سخرها من مال، من صدق فيها في عبوديته لربه سبحانه وتعالى، حتى بلغ ما بلغ. الصحابة الكرام والأئمة العظام لم يلتفتوا إليها، وإنما أخذوا منها، أخذوا وقتها الذي هو غنيمة، أخذوا مالها وتصدقوا به، أخذوا جاهها ونفعوا الأمة بذلك، أخذوا ما فيها من العلم وهكذا، فسخروها طاعة الله عز وجل، واللي هي مادة المسابقة. وفي هذا العمر الذي يبقيك الله عز وجل في الدنيا فيه، في هذا العمر هو حلبة سباقك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عباس في الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. فهذا الوقت لو استغله الإنسان لبلغ ما بلغ. شيخ الإسلام مع مصنفات هذه إنما صنف فين؟ في دنيا ولا في آخرة؟ في دنيا، استغل الوقت. البخاري، الأئمة العظام إنما سخروا هذا الوقت في ماذا؟ في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
فهي في نظره ونظر كل عاقل وسيلة من الوسائل وليست غاية من الغايات، وهي مطية العبد إلى دار البقاء والخلود، يجد فيها ويجتهد ويسارع إلى صالح الأعمال وأحسن الأفعال والأقوال كي يفوز برضا ربه وجنة عرضها السماوات والأرض. فقد أمر الله بذلك حيث قال تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولا شك أن الأعمال الصالحة هي الوسيلة التي تقرب العبد إلى ربه.
فإذا الله ماذا قال هنا؟ قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فيأتي القائل فيقول: ما عبدتك طلبا للجنة؟ هذا أمر عجيب، ما عبدتك طلبا للجنة ولا هربا من النار، على خلاف ما دعانا الله عز وجل إليه: سارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
ولا شك أن الأعمال الصالحة هي الوسيلة التي تقرب العبد إلى ربه، كما قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فليست الدنيا غاية المسلم ولا منتهى قصده ولا مطرح أمله، لأن الإنسان لم يخلق لجمع حطامها ولا للمنافسة فيها للحصول على حطامها ولا للركون إليها، إذ لا يركن إليها إلا مغرور ولا يفتن بزخرفها إلا مفتون، ولا يحرص على العلو فيها والتمتع بجاهها ومناصبها من أجل الدعة والسكون إلا من أخلد إلى الأرض واتبع هواه وكان أمره فرطا.
نعم، فإن التعلق بالدنيا لذاتها، الإنسان ما يأخذ دنياه معه إلى آخرته، لذاتها ما يأخذ دنياه إلى آخرته، بل إنه مسؤول عنها. فإذا تعلق ما قلبه بالمال وجمع الأموال من هنا وهناك، هذه الأموال هل يأخذها معه إلى الآخرة؟ أبدا. وإنما أمواله هذه لا ينتفع منها إلا ما كان في طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن تعال إلى تلك الأموال، صاحب ملايين، صاحب مليارات، سوف يسأل عن هذه الأموال، من أين أنفق، من أين اكتسبتها، وفيما أنفقتها. إذن سيسأل عن كل جنيه معه سؤالان: السؤال الأول من أين اكتسبته، والسؤال الثاني فيما أنفقت ذلك. فجميع المال سيسأل عنه ذلك، عن وسائل الكسب هي من حلال أو من حرام، وعن وسائل النفقة هي في حلال أو في حرام. وقد يتمنى أصحاب الأموال يومها أن لو كانوا فقراء معدومين لا شيء عندهم، إلا من سخر ماله في طاعة الله سبحانه وتعالى فيحمد الله عز وجل عليه، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. كذلك صاحب العلم سوف يسأل عن علمه، صاحب الصحة. فهذه الدنيا لو جمع الإنسان فيها ما جمع بغير طاعة الله سبحانه وتعالى، ويظن أنه بذلك قد حصل وأنه يتمتع المتعة الحقيقية وتلذذ اللذة الحقيقية. ولهذا انظر إلى نظر كثير من الناس، بل أقول إلى نظر كل الناس إلا الذين أمنوا عن الصالحات وقليل ما هم. هل الناس لا يحسدون أصحاب الأموال؟ اركب سيارة ومر على فيلا، ولا مر على مشروع كبير، ولا مر على كذا، ماذا سيقول للناس؟ انظر ما كلام الناس: فلان هذا الله أعطاه من أوسع الأبواب، فلان هذا ما شاء الله، فلان هذا كذا، فلان هذا كذا. لكن هل وجدت أحدا يقول فلان من الناس على علم، ما شاء الله على علم كذا، ويعني يلتفت إلى هذا، أو عنده أولاد يحفظون القرآن، أو عنده؟ أبدا. بل ربما تجد أنت كطالب علم وأنت تسعى في الطلب ليلك ونهارك، أو تهتم اهتماما عظيما قد يؤثر على دنياك بعض الشيء، تجد ما شاء الله كل عائلتك تحولت إلى ناصحين، وتركوا كل أحد إلا أنت. يعني الذي يجلس على المقاهي ربما يضيع أوقاته، وربما يطلق زوجته، وربما مع أولاده كل المشاكل، وليس لا في الدنيا يحصل ولا كذا، ما أحد يلتفت إليه، إنما أنت تقف عائلتك أمامك ما شاء الله كلهم ناصحون لك، يا أخي وأولادك وصغار وكذا، العلم على عيننا ورأسنا، بس العلم لا يؤكل كما يقول عيشا ولا يفعل كذا، لا يزوج ابنة ولا يزوج ولدا ولا يفتح بيتا ولا إلى آخره، ويأتون إليك ناصحين. لكن لو أنت قلت والله أنا ببيع كذا ومسافر برا، كله يقولك ماشي ما شاء الله اتوكل على الله. ولو رحت سنتين ثلاثة أربع سنوات في الخارج وعدت ما حصلت شيئا، كفيلك أخذ مالك مثلا، أو حصل لك مثلا طارئ من الطوارئ أو إلى آخره، عادي. أما أنت يا طالب العلم تجد الناصحين أمامك بالآلاف المؤلفة. فالدنيا الناس يحسدون أصحابها عليها، ويتمنى الواحد، هي نظرة سبحان الله وتقسيمة فعلا لا تخرج عن الصورة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه عن قارون وعن الناس حيال قارون. وقد خرج على قومه في زينته، فانقسم الناس إلى قسمين. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. الله أتاه بما إن مفاتيحه لتنوء بها بالعصبة أولي القوة، فمال عظيم يعجز عن إحصائه. هذه نظرة أهل الدنيا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقد أتاه الله عز وجل المال العظيم، ما إنما فتح لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. أما الآخرون وهم النضر من الناس، قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، يعني لا يلقى هذا القول وهذا الفهم إلا الصابرون. ودائما المعاني العظيمة العميقة تجدها مرتبطة بهذا، كدفع السيئة بالحسنى وكذا. قال سبحانه وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فدائما المعاني العظيمة التي يختص بها النضر من البشر تأتي فيها وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إلا الذين صبروا بجميع أنواع الصبر على الطاعة وعلى المعصية وعلى أقدار الله سبحانه وتعالى، يتحمل الجوع ويتحمل اللأواء ويتحمل الحرمان، كل ذلك لتحصيل معالي الأمور. كذلك يتحمل الناس في آذاهم وكذا ويصبر وتصبر، كل ذلك أيضا من معالي الأمور. ولهذا قال الله عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم ختم القصة بقوله سبحانه وتعالى بقوله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نعم.
قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وما يعطاه الإنسان في هذه الحياة من الأموال والأولاد فهو متاع وزينة وفي نفس الوقت ابتلاء واختبار وفتنة.
نعم نعم نعم، مهمة جدا تقسيم ما يعطاه الإنسان في الدنيا، فهو متاع وزينة وفي نفس الوقت ابتلاء واختبار وفتنة. ابتلاء واختبار وفتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فهو متاع وزين، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، وهو ابتلاء واختبار وفتنة. هل تنجح فتسخر ذي في طاعة الله أو ترسب؟ نعم.
قال تعالى المال والبنون زينة المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
نعم.
وقال تعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون.
إذن الدنيا يقابلها ماذا إخواني؟ الآخرة. ولهذا إذا ذكر الله عز وجل الدنيا في القرآن والتمتع بها وكذا ذكر الآخرة. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، من مال من مناصب من رياسة من كذا من كذا، كل ذلك متاع الحياة الدنيا وزينتها، ولكن ما عند الله خير وإيه؟ وما عند الله خير وأبقى. وما عند الله خير وأبقى. نعم.
وقال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم.
نعم، أي امتحان واختبار، ليس فتنة معنى أنها مذمومة، وإنما هو امتحان واختبار. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يا أيها الذين أمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم. إن منهم، وإلا فإن الإنسان إذا طوع المال والولد طاعة الله سبحانه وتعالى كان نعمة عظيمة أن يكون لك الولد الصالح، نعمة عظيمة. فما يفعل من عمل وما يأتي به من صالح فهو في ميزان حسناتك، كذلك المال إن سخرته في طاعة الله وتقربت به إلى رضوان الله سبحانه وتعالى فإن ذلك أيضا يكون سببا عظيما في تحصيل رضا الله عز وجل. لما وضع عثمان رضي الله عنه ماله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نعم.
قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى: هي الدار دار الهم والغم والعنى، سريع تقضيها قريب زوالها، مياسرها عسر وحزن سرورها، وأرباحها خسر ونقص كمالها، إذا أضحكت أبكت وإن رام وصلها، غبي فيا صرع انقطاع وصالها. قال العلامة زيد المدخلي رحمه الله وفي هذه الأبيات الثلاثة: تتضح لنا حقيقة هذه الحياة الدنيوية المنغصة، وأن العبد معرض فيها لإصابة الهموم والغموم والعناء والنصب والامتحان.
نعم، كما قال، لأنه ليس فيها لذة خالصة، إنما كل لذة فيها إما أنه يسبقها ألم أو يعقبها ألم، فهي دائما تجدها أو غالبا تجدها بين ماذا؟ بين ألمين، بين ألم يسبق لتحصل متعتها فلا بد من جمع وحرص وتحمل وكذا، وبين ألم يعقب ذلك من الحرص وعدم الزوال وتعلق القلب بذلك وغير ذلك، فلهذا تجدها منغصة. حتى اللذة ليست لذة خالصة وإنما منغصة. كم من أصحاب الأموال جاءتهم السكتات القلبية لما صدموا فيها، كم من أصحاب الأموال تعسوا بها لما تعرضوا للخسارة، وهذا أمر متوقع، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. نعم.
شيخنا ابن القيم حول هذا المعنى.
نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد تحت عنوان: فصل. الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج، إنما تخطب الأزواج ليستحسنوا عليها فلا ترضى بالدياثة. قال: السير في طلبها سير في أرض،
يعني فلا ترضى أنت بالدياثة إذا علمت أن الدنيا كامرأة بغي، نعم، لا تثبت على زوج. نعم.
قال: السير في طلبها سير في أرض، في أرض مسبعة، والسباحة فيها سباحة في غدير التمساح،
يعني أرض مليئة بالسباع. نعم.
والسباحة فيها سباحة في غدير التمساح المفروح به منها. قال: المفروح به منها هو عين المحزون عليه.
لا شك، سبحان الله. نعم.
آلامها متولدة من لذاتها، وأحزانها من أفراحها.
نعم. نعم.
قال العلامة زيد رحمه الله تعالى كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع.
لكن ما الدار التي وما المستقر الذي ليس فيه إلا اللذة والنعيم والسرور والحبور، والذي لا ألم فيه ولا نصب ولا تعب ولا حزن ولا منغص؟ إنها الجنة. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، يذكر الله عن أهل الجنة، هذه التي يدخلها أهلها فلا يمرضون ولا يتعبون ولا يهرمون ولا يعرون ولا يتبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون، فلا أذى فيها بالقول أو بالفعل، وليس فيها إلا النعيم. ثم أعظم ذلك النظر إلى وجه الله الكريم، ثم مع ذلك لا يبغون عنها حولا ولا يتحولون عنها، فلهم الذين يموتون ولهم الذين يهرمون، بل ولا هم الذين ينامون، فيغيب عنهم النعيم لحظات، وإنما لا نوم حتى لا يفوتك شيء، فأنت متقلب بين هذا النعيم الذي أعده الله عز وجل لك، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انظر يا أخواني إلى مخاطر الناس في الدنيا من أجل ماذا، وتعب ونصب وحرص من أجل ماذا؟ أن تحصل شيئا منها. والناس يقولون لك أحسنت، هذا الطالب يا أخواني الذي لا يكاد ينام حرصا على المذاكرة وحرصا على التعب والنصب، والأب يدفع أموال ربما يقوم بعمل جمعيات من أجل أن ينفق على ولده وكذا من أجل أن يحصل شهادة طيبة، والبيت كله قد يكون في طوارئ من أجل أن ينجح الولد وإلى آخر ذلك، كل هذا من أجل ماذا؟ أن يحصل شهادة جيدة. هذه الشهادة جيدة قد يعمل بها وقد لا يعمل، وقد يعمل ويمرض ويموت وقد يعيش حينا من الدهر. فأين تعبك ونصبك الذي يكون على غرار تعب ونصب أهل الدنيا، بينما الناس يستسقل بعضهم تقريبا الذهاب إلى المسجد في شدة البرد إذا كان فجرا أو شيئا من هذا، أو ينزل مطر ويكون من ذهب إلى صلاة الفجر يقال له ما شاء الله ما أعظم حرصك. لكن انظر إلى أهل الدنيا، تجد الفلاح يأخذ بهيمته، أمطرت الدنيا أو ما أمطرت، حصل برد أو حصل حر، ليذهب إلى حقله. لماذا؟ ليعمل. هذا الفلاح يبقى مثلا 6 أشهر أو 7 أشهر يزرع زرعة الأرز أو زرعة القطن، هو معها بليله ونهاره وهمومه وغمومه، كل ذلك من أجل أن يحصل ماذا؟ من أجل أن يحصل شيئا من الحب أو شيئا من الثمر ليحصل من ذلك على كفاية ما. فأين عملك؟ وأين سعيك؟ أين ليلك؟ أين نهارك؟ أين أوقاتك؟ لسانك الذي أعطاك الله عز وجل إياه أين أنت من ذكره؟ عيناك أين أنت من النظر في الآيات الكونية والآيات الشرعية؟ يداك قدماك كل ذلك أين أنت من تسخيره في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ على غرار أهل الدنيا انظر إليهم وإلى سعيهم، أين سعيك من سعيه؟ وأين عملك من عمله؟ مما ينشط والله يا أخواني أحيانا الإنسان على الدعوة والصبر على شيء من ذلك الانتفاع بأهل البدع. واحد يقول انتفاع بأهل البدع يعني مش ما يجوز الانتفاع بأهل البدع، الانتفاع بأهل البدع من جهة الاعتبار بحاله، هؤلاء ما ينامون في نشر بدعهم، ما ينامون ويسخرون كل شيء من أموال من أولاد من زوجات من ولاء من وراء من براء من إعطاء من منع، ما ينامون من أجل بدعهم. فتقول في نفسك حري بأهل الحق ألا يناموا. ويشير إلى ذلك الأثر، عجبت لجلد المنافق أو الكافر وعجز المؤمن. كيف الإنسان يعجز أمامه صاحب الباطل الذي يسعى بكل ما أوتي من قوة في باطله؟ فأين أنت يا صاحب الحق؟ هذا هو محل الانتفاع، أي الاعتبار بحال هؤلاء، الاعتبار بحال هؤلاء حتى لا تجد الشيطان يقول ما شاء الله أنت تبذل ساعة في الدعوة، ما شاء الله تذهب إلى خطبة الجمعة مشيا على الأقدام، ولا ما شاء الله تنفق بعض الأموال. انظر إلى أهل الباطل ماذا يصنعون. ولهذا كما قالوا نعم هذا المنهج، نعم هذا الدين لو كان له رجال يقومون به. فلهذا الإنسان كيف يستريح وكيف ينام وأهل البدع يضعون شرورهم الليل والنهار؟ ولهذا استشعر الأئمة هذا الحق. شيخ الإسلام لو أعرض عن هذا الرفيض فلم يصنف كتابه العظيم منهاج السنة ويقول غيري يكفيني إياه، لما كان هذا الميراث العظيم. الأئمة لو سكتوا هذا الرد على الزنادقة والجهمية، هذا اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية، هذا الكافية الشافية، هذا الصواعق المرسلة والثاني الصواعق المحرقة، كل ذلك على أهل البدع، لو أن هؤلاء ناموا وسكتوا وقالوا غيرنا يكفينا لما كان هذا النتاج العظيم. فأنا الآن كيف أنام؟ ولهذا البعض لك أنا زعلان من الإخوة، أنا نام في البيت، أنا زعلان من الشيخ، أنا سأنام في البيت، أنا عندي دنياي، أنا عندي مشاغلي، أنا عندي كذا، أنا عندي هذه المهمة التي كلفك الله بها. الشيخ ما كلفك، وإخوانك ما كلفوك، وجارك ليس إذا أحسن إليك دعوته وإذا أساء تركته، والمجتمع ليس مسؤولا عن هذا، إنما الله كلفك. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الدعوة ليست كرة، إذا شيخت اعتزلت حتى لا تفضح نفسك في الملاعب وتعتزل في أشد شهرتك حتى تبقى سيرتك في الناس وهي باطلة. ليست الدعوة كرة، وليست الدعوة فنا يقال اعتزل الفن أو اعتزل الكرة، إنما الدعوة عبودية، والعبودية قال الله فيها واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسل الله أن يعينك على أعبائها، لأنها لو خلصت لك لكنت أسعد الناس في زمانك. فمما ينتفع به الإنسان إذا طالح أهل الباطل يا إخوان، سواء بمستوى عالمي، مؤسسات ومنظمات ومدارس وأفكار ماسونية صهيونية اشتراكية علمانية ديمقراطية رأسمالية حداثية تنويرية، مذاهب يا إخوان، إلحاد، انفق أموال، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، ما قال ينفقون بعض الأموال ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لما ترى كل هذه الجهود أنت ساكت، أنت ساكت قابع جالس في بيتك، والدعوة تحتاجك، أنت ما تدعو من أجل أحد، تدعو لله. ماذا لو مات شيخك؟ ماذا لو انتكس كل هؤلاء؟ أين الحمل؟ ما تقول إذا كنت تحمل مع إخوانك حملا فترك أحد جانبه، لو تركت أنت جانبك لسقط الشيء، لكن إن كنت تمسك بيدك بيد وأخوك بيد فترك جهته فلتأخذها مكانه بيدك الثانية، فإن لم تكن يدك الثانية كافية فلتجعل ظهرك حملا لهذه، نم تحتها، ارفعها ولو ماتت بك ولو مت بها، لكنك تموت وأنت مجاهد، لا تموت وأنت فار منتكس، تموت وحمل الدعوة على كاهلك، تلقى الله عز وجل مجاهدا، لأن الوجوب كان يتضمن اثنين، فإذا تخاذل أحدكما فلا يتخاذل الثاني. إن الراية، إن اليد التي رفعت الراية قطعت فأخذها بالأخرى، قطعت فأخذها بعضديه، ما قال قبلت ذمتي وأديت مهمتي، قطعت يدي اليمنى فانتهى الأمر، بل أخذها بالأخرى، قطعت هي الأخرى، ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ أخذ بعضديه، ماذا بقي؟ قتل رضي الله عنه، ولم يتعلق بشيء من حطام الدنيا، بل لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا يغطي كل بدنه، إن غطى رأسه بدت رجلاه، وإن غطى رجلاه بدت رأسه. فيا أخي هذه دعوتك، دعوة الله، ليست دعوة شيخ، ليست دعوة أمة، مجتمع أنت المخاطب بها، احمل همها، إن وجدت من يعينك فالحمد لله، إن لم تجد قم بما تستطيع، قم بما تستطيع. رجل في غزوة، رجل يقاتل وحده، سلم بن الأكوع، رجل يقاتل وحده، رجل يحمل الراية وهو أعمى، رجل يريد أن يضع عرجته إلى الجنة، ما عاقته العرجة؟ يا أبتي أعذرك الله، لكنه يريد أن يطأ بعرجته إلى الجنة، ولو ما وجد إلا أن يحمس قوما وأن يدعوهم. فهذه الدعوة لا اعتذار فيها ولا تقعص فيها. إن وجدت أخا لك يرفع معك فالحمد لله، وإن لم تجد فتلك دعوتك، قم بها على قدر استطاعتك، وقد يبارك الله سبحانه وتعالى لك في قليلك. لا تتقاعس أبدا أبدا، وتذكر من جاهد لتكون كلمة الله العليا بيديه بعضديه بما يملك حتى يلقى الله. فزت ورب الكعبة في رمقه الأخير، أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وقل جزاك الله خيرا من نبي عن أمته، وهو يودع آخرته. ما قال قل رسول الله أولادي ينفق عليهم، فلقد قتلت وقد تركت أولادا لي فلينفق عليهم رسول الله، لقد تركهم لله سبحانه. ولهذا يرحل الشهيد ولا دية له، يرحل الشهيد ولا دية له. ترون لماذا يا إخواني؟ لأن عمله كان لله، لذا أجره على الله. فدم الشهيد لا تقرأ في كتاب الديات ديات رمات ناقة، لا، ألف ناقة، لا، مليون ناقة، لا، دمه هذا سيبقى حتى في أرض المحشر. فالجرح يضعب دما، اليوم يضعب الدم، والريح ريح المسك، لتكون روحه في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فنعم هذا المنهج لو كان له رجال. كيف تنام وأهل البدع يؤسسون ويؤصلون ويدعون إلى بدعهم الليل والنهار، مشايخ، طلاب، مؤسسات، كتب، وأنت جالس عند نقطة الصفر مخذول أو تخذل الردود على أهل البدع. كثرة الردود على أهل البدع، كثرة الكلام في أهل البدع. فاحذر هذا، احذر إبليس يأتيك في صورة صاحب لحية. فالدعوة لا تعتزل وإنما تموت عليها، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ردوه علي. فرجع فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. في هذه اللحظة يا أمير المؤمنين، في هذه اللحظة، في هذه اللحظة ما يأكل شيئا إلا خرج من أمعائه وأحشائه، لحظات صعبة وحرجة. أن العمر أن يلتفت إلى إنسان مسبل، مسبل، كيف لو كان يقول ماذا يقول ماذا حسين أعثني يا رسول الله، مسبل مسبل. افتح الكتب تجد جراحين يقولون إذا كان الإسبال غير المخيلة مكروه أو جائز، جراحين أهلين على أن الإسبال إذا كان غير مخيلة يكره فقط ولا يحرم، وهذا على خلاف النص. لكن نقول مسألة جراحين على أنها مكروهة. فما الذي أهم أمير المؤمنين في هذه اللحظة؟ ردوه علي، يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. دعوة حتى هذا الوقت، أن دعوة ما تعتزل، نموت وهي باقية. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهذه الدنيا لا بد أن ينتفع الإنسان بما فيها ويتخذها معبرا عظيما ومرقاة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ولهذا الداعية لو أوتي النفس الانهزامية ما انتفع ولا نفع. نفس الداعية نفس غير معلقة بشيء من الدنيا، لأنه على قدر ما تتعلق النفس بشيء من هذا أو من رغباتها على قدر ما ينقص عملك. أرأيتم الخطاطيف؟ لو إن إنسان يسير بسرعة ولا خطاطيف ولا كلاليب ولا كذا يسير وتقدم، لكن تخيلوا لو هذه الخطاطيف تتنازع أنت تسير بسرعة ثم جاءك خطاف من هذه الجهة، إيه اللي بيحصل؟ ما الذي يحصل؟ تقف تتعثر. هذه خطاطيف وأنت تسير على هذا الصراط، كما قال ابن القيم هو كصراط الأخيرة تماما. هو هذا الصراط يا أخواني الذي يمر عليه الناس في الأخيرة ابتداء من الدنيا. نعم هناك صراط خاص مضروب على جهنم، هذا صراط خاص، لكن السبيل إليه ومرور الناس عليه إنه بحسب صراط الدنيا، هو منصوب من الآن. وكما أن صراط الأخيرة على الخطاطيف والكلاليب، صراط الدنيا على الخطاطيف والكلاليب تخطف، وهي الأهواء وهي النزعات والنزغات. فلا بد أن تكون نفسك نفسا عالية سامية سامية، ما أقول تكون دون نافس العلماء، نافسهم، نافس الصحابة، يحرم هذا لا تكون أفضل منهم، لكن نافسهم نافسهم. حتى كان بعض السلف يقوم حتى لا تكاد تحمل قدماه ويقول هكذا حتى يعلم محمد صلى الله عليه وسلم أنه ترك من؟ ترك رجالا. لأنافسن الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم قال لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء، بل بعضهم اللهم إن كنت أتيت أحدا صلاة في قبري فأعطيني الصلاة في قبري. ينافس ملائكة، لأعبدن الله في الأرض كما تعبد الملائكة في السماء. نفوس قوية، وقوة النفس أعظم بل لا مقارنة من آلاف 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 من قوة البدن. ماذا عسى أن تصنع لك قوة البدن؟ بنفس انهزامية، بهمة متدنية. ماذا عسى؟ أنت بطل العالم في كمال الأجسام، لكن في كمال الإيمان لا يوجد. ماذا عسى أن يحملك بدنك هذا؟ ماذا؟ ماذا هذا؟ الناس بقلوبهم لا بأبدانهم، الناس بقلوبهم لا بأبدانهم. فالقلب المطمئن القوي صاحب الهمة اللي ما ينام اللي هو حامل هم، يفكر ماذا أصنع، كيف أرتقي، كيف أرتقي، أنا حفظت اليوم، قرأت اليوم، غدا ماذا أصنع، دعوتي غدا، إن لم تجد أحدا فمع أولادك. نفس قوية نراها في الدنيا يا إخوان، في الدنيا، ونراها في أصحاب الأموال أكثر من الفقراء. شوف الفقير قد ينام ولا يبالي، لكن تجد صاحب المال يفكر كيف يحول من الجنيه إلى ألف، والفقير يمكن لو معه الألف ينفق ولا يبالي به، لأن الحرص يفعل شغل مالك هنا 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 هنا، هذا لا هذا نعم هذا كذا. فكذلك صاحب الهمة العالية في العمل الصالح والدعوة إلى الله لا ينبغي أن تكون نفسه زي إن سد هذا الباب باب آخر يفتحه، ما يقول أنا خلاص الدعوة أنا أوقفت أو أنا الناس طردوني من المسجد، أو أنا يا رجل امشي يا رجل امشي يا رجل، ولو ما وجدت مسجدا في شوارع في أسواق في مخالطات بالناس امشي يا رجل، ادعو، سخر كل شيء. هذه النفس الانهزامية، هذه النفس الانهزامية ما ينبغي أن تكون، ما ينبغي أن تكون. لا تكن عليلا مريضا حملا ثقيلا، احمل أنت، لا تطالب أن تحمل أنت، احمل أنت. هذه دعوة تحتاج، تحتاج. لو كان الأئمة الأربعة موجودين هنا كم كانوا، كم مليونا لم يصلوا، فضلا عن كم مليار، وكم كانت الفرق في زمان الصحابة، كم فرقة واحدة، وكم عدد الشيوخ الذين تبعوا الأمة، ولا شيخ. عدد الشيوخ، شيوخ الفتنة لا شيخ في زمان رسول الله، وبعد زمان الرسول ليس سلم بدأ التبذغ هذه البذوغ، فقصفوها وقطعوا رقابها، قطعوا رقابها بالسيوف بالسيف والسنان والحجة والبيان، قاتلوهم وقتلوهم وحاربوهم حتى لم تكن لهم قائمة. فكيف بزمن الآن تعيش فيه كهذا الزمن وتنام وتغفل وتقول من يزوج ولدي، من يزوج ابنتي؟ الله سبحانه وتعالى سيعينك، سييسر لك. وماذا لو مت يا مهموما بولدك؟ ماذا لو مت الآن؟ كيف سيعيش ولدك؟ كيف سيتزوج ولدك؟ وكيف تستقيم دنيا ولدك؟ الله تولاهما شيخ، فليتولاه من الآن، وأنت تبذل أعظم الأسباب، وقم بما تستطيع. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، مش أن يزوج، ألا يزوج، ألا يأتي لها بخمسمائة ألف جنيه ظهور وورود وفروش من طاقم السرير خمسين، من فوط تمسح بها وجهها سبعين، من أطقم وأطباق بالعين. تبي تزوج أمة ولا بتزوج بنت؟ وتريد أن تعطل دعوة من أجل هذا؟ إن جاء من إن جاء إليك من يأخذها بطبق فالحمد لله، وإلا فليذهب بما تيسر، بما تستطيع. كنت تملك الحمد لله في ولد في بنت، فمن ملك وبنى عشرة أدوار يجعل لكل ولد دورين يوسع، الحمد لله. لكن أترك ديني ودعوتي من أجل أن يكون عندي عشرة أدوار؟ ما ورثنا عشرة أدوار حتى نورث عشرة أدوار، ما ورثناها حتى نورثها، وما ضعنا. فالمجتمع يطالبك أن تزوج ابنتك بما يريدون، وهذا لو بذلت ما بذلت فلن تستطيع إلى ذلك سبيلا، وربما مت والديون عليك. ونبحث مسألة هل روحه معلقة بدينه أم أن الرجل كان يحب أن يؤدي فالله يؤدي عنه؟ فماذا لو مت الآن؟ ماذا لو مت الآن؟ لو قال هذا ابن باز، ولو قال هذا الباني، ولو قال هذا، ما قاموا بهذا الذي قاموا به. فكفى بالمرء أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ابدأ بمن تعول، لكن تدري كيف تضيعهم؟ دينا أولا، ودنيا معتادة، دنيا. لا تترك ولدك يموت جوعا، اذهب اضرب، اترك الحلقة هذه واذهب، أجر نفسك تأتي بغيفي خبز ليأكل أولادك وإلا ماتوا. لكن بالكيلو لحمة يعني لابد لحمة، أولاد ما كلوش لحمة يأكلون ماذا؟ سمك جيد، بطاطس جيد، جبن جيد، فول جيد، ما كل الناس تأكل لحم ولا ينبغي أن تأكل لحم. لحتى قضيتك لما يأكل أولادك اللحم فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إن لم تأتي له بالجهاز التاتش يبقى كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. كيف هذا؟ هذا هم لابد الإنسان أن يحمله ولا يقابله بنفس إنهزامية. أصعب شيء في حياة الداعية نفس تتأثر بالواقع، نفس تتأثر بالواقع، هذه مشكلة. لأن هذه معروف الدنيا ما يمكن، لن يصفو لك شيخ. شوف شيخك اليوم قد يشتد معك، قد يطرده، لن يصفو لك أخ. الأخ اللي أنت معه من 10 سنوات رغيفكما واحد وجنيهكما واحد، قد تجد منه ما تجد. الزوجة في البيت، الزوجة في البيت قد تستحيل العشرة معه. الابن قد يعقك، الأب قد يتنكر لك ويفضل أخك عليك. تظن الدنيا بلا هذا؟ توقع هذا. كيف تواجه مع هذا؟ كيف تواجه مع هذا؟ إنما إذا أردت شيخا ما شاء الله، هو ابن تيمية، وأردت أخا بجوارك ما شاء الله من العشرة النجباء في الأمة، وأردت أبا يقول لك يا ولدي أطلب العلم وأنا أكفيك، وتجد زوجة تستقبلك، ماذا تعلمت اليوم جزاك الله خيرا، قم إلى دروس العلم، وتجد ابنا يسبقك إلى الحلقة. وإلا فنفسيتي ومنغصاتي وأنا ما أستطيع. معلش أنا ما حضرتش عشان كنت بس شوية كده. طب معلش أنا ما حضرتش، بلاش الخطبة اليوم عشان أصلا أنا ما عندي شوية. طب الشهر الجاي معلش والله أنا ما أعرف إن شاء الله تروح السنة، كنت مشغول السنة كان عندي شوية كده، بس كنت مشغول بابني كده، كان عندي ابني. طيب والحق والله أنا كنت والله كنت في عرفة وما حجيت، لأن كنت عندي مشوار كنت لابد أروحه، وكان ارتباط لابد أروحه وما عرفش أحج. وأنت والله يا أخوان الناس في عرفة وما تحج، يخدمون الحجاج ولا يحجون من أجل الأموال، أصحاب حملاتهم في عرفة، في عرفة وقف في عرفة، يعني بس يلبس إحرام يبقى إيه محرم في عرفة، يباهي له به الملائكة وما يحرم، وما يحرم. فمتى تنتظر بيئة وردية حتى تنشط طلبا ودعوة؟ متى؟ وهل تكون؟ هل هذه ستكون؟ هل هذه ستكون؟ جوب الأرض، الصحابة متى نبيهم كم؟ حجوا مع نبي أكثر من 100,000 صحابي حجون مع النبي، كم الذين ماتوا في المدينة؟ انظر كم الذين ماتوا في المدينة من الصحابة، ما كلهم قالوا نصلي في الروضة، نجلس في الروضة نصلي في الروضة. فبين من بري وبيتي، بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة، ولا قالوا المسجد الحرام ب100,000 صلاة، نطوف ونصلي ونأكل التمر ونشرب من زمزم، في حياة أعظم من هذا؟ كم الذين ماتوا في المدينة وكم الذين ماتوا في مكة؟ في مكة جابوا الأرض دعوة إلى الله، لأنهم علموا أن هذا أعلى، أعلى من جوار المسجد الحرام، وأعلى من الصلاة في الروضة، أن تجاهد بهذا الدين وأن تجاهد بهذا المنهج لتكون كلمة الله العليا غبار في أنفك وأنت تقاتل في سبيل الله، عين سهرت وأنت تحرس المسلمين وعلى ثغورهم، خير من كل هذا. فلو خيرت بين كرسي تجاهد فيه بالدعوة إلى الله، تصحح للناس معتقداتهم وأفكارهم وبين سجادة خلف المقام في المسجد الحرام، فاحذر أن تختارها على هذا الكرسي، احذر، لأن ذاك نفع لك خاص وهذا نفع الأمة، وشتان بين رجل قام خلف المقام ليؤدي صلوات يعظم أجرها نعم، ويترك مقاما لحظة فيه، قومة فيه، غدوة فيه، روحة فيه، خير ما الدنيا وما فيها وأعظم من ذلك. فهذه النفس الانهزامية احذروها يا أخوان، احذروها، نفس الانهزامية هذه احذروها. ولهذا قال ابن القيم: فلا بد لطالب العلم من همة ترقيه، ترقيه، وعلم يبصره ويهديه. إخواني، ماذا عسى أن يكون الهدهد في مملكة سليمان؟ قبل أن تتكلم عن الهدهد، تكلم عن وحشر لسليمان جنوده من الجن والطير والإنس فهم يوزعون، وحشر سليمان جنوده من الجن والطير والإنس فهم يوزعون، من الجن والإنس والطير. انظر إلى هذه المملكة، هذه المملكة وهذه الحشود والجموع، ما موقع الهدهد فيها؟ هدهد، ما موقعه؟ ماذا عسى أن يكون، ماذا عسى أن يكون هذا الهدهد؟ ومملكة سليمان حوله، وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، مملكة حوله، لكنه تفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد؟ ماذا عسى أن يكون مكانه في الطير هذا يا إخوان؟ ماذا عسى أن يكون؟ وهذا يدل على قيام سليمان عليه السلام بالتفقد والعناية والرعاية، أعظم قيام كون سليمان تكون مملكته هذه ومع ذلك تفقد الطير فيجد مكانا، ها؟ ماذا عسى أن يكون؟ ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ وبحسم وحزم، لأن التهاون سوف يفضي إلى خلخلة هذه المملكة كلها، وليقال هدهد أيا كان لا تسأل عنه، ما يستحق السؤال. لو عذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا يتيم بسلطان مبين، حجة وعذر مقبول. وجاءه الهدهد، هذا الهدهد، ما قال سليمان وجنود سليمان يقوم بالمهمة، ما لي يعني، ماذا عسى ان اصنع؟ فانظر الى نبي يتفقد هذا الموضع في مملكته، وانظر إلى هدهد يحمل هما مع سليمان. ما قال نبي الله يطلعه بوحي أو كذا، فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعملهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي خلق، الذي يخرج الخبأ، الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. في قراءة: ألا يسجدوا. حمل هذا الهم وجاء بهذه القضية العظيمة، قضية التوحيد، كيف يسكت، كيف ينام، كيف يغفل، كيف؟ بنبأ عظيم، وجئتك من سبأ بنبأ عظيم، أمر جليل، وكانت سببا في ماذا؟ في أن تسلم تلك المرأة، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، والسبب هو ما قام به هذا الهدهد. ألا تكون كهذا الهدهد في هذه المملكة مع نبي، مع نبي من الأنبياء، مع نبي ومع ذلك حمل هما؟ وخاطب نبيا وبلغه، فالله المستعان. نعم. طبعا طبعا طالب العلم ده قام يذكر هذه العين التي باتت تحرس في سبيل الله لا شك. كيف؟ هذه عين باتت تحرس في سبيل الله. نعم.
قال وفي هذه الأبيات الثلاثة تتضح لنا حقيقة،
إذا كان من بات يحرس في سبيل الله يقوم على ثغر عسكري مع سلاح وكذا، كيف بطالب العلم يقوم على الثغر العلمي حتى لا ينفذ أهل البدع إليه، لا بعبارة ولا بقاعدة ولا، إنما قائم يصد. نعم.
في هذه الأبيات الثلاثة تتضح لنا حقيقة هذه الحياة الدنيا المنغصة، وأن العبد معرض فيها لإصابة الهموم والغموم والعناء والنصب والامتحان، كما قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه الآيات وما في معناها تدل بصراحة ووضوح على أن هذه الدار هي دار الامتحان والابتلاء، وعما قريب ستفنى وتزول، وما دام الأمر هكذا فلا يجوز الركون إليها لامتناع الخلود فيها، فهي جديرة بقوله رحمه الله مياسرها عسر وحزن سرورها وأرباحها خسر ونقص كمالها، إذا أضحكت أبكت وإن رام وصلها غبي فيا صرع انقطاع وصالها. أي أن هذه الدار هي دار الأحزان والخسران ودار الانقطاع والنقصان، إذا ضحك الإنسان فيها وقتا قصيرا بكى فيها دهرا طويلا، وإذا ظفر فيها بربح بربح صحبة.
اليوم أنت بتفرح بمولود إن شاء الله تبارك الله فرح مسرور، وغدا تبكي على موت. اليوم تفرح بسلامة صحتي ما شاء الله، وغدا تبكي على مرضه. اليوم تفرح بغنى وغدا تبكي بفقر، هكذا أليس كذلك يا أخوان؟ بالطعام الذي تأكله فرحا ما شاء الله الطعام جميل، هو الذي تتألم إذا ألمتك بطنك من هذا الطعام، هكذا الدنيا يا أخوان، هذه الدنيا. نعم.
وإذا ظفر فيها بربح صفقة دنيوية خسر فيها أرباحا أخروية، وإن شمر عن ساعد الجد ليجمع حطامها وضحى بحياته الطيبة لينال كمالها، فإنه سينقل منها في ساعات قريبة، وعلى غرة وغفلة منه عجيبة، فينقطع الوصال بين العاشق ومعشوقته، وتنفصم العلائق بين الخاطب ومخطوبته، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
مياسرها، انظر إلى هذا الكلام الراقي سبحان الله، مياسرها عسر وحزن سرورها، هذا في ذاك، ففي يسرها عسر وفي سرورها حزن وأرباحها خسر، في ربحها الخسر ونقص كمالها، كمالها نقص. ما لم تتخذ كل ذلك طاعة لله فهو خسران مبين. فإذا أضحكت أبكت، ولهذا لن يكون ضحكها دائما، وإن رام وصلها غبي فياصر عن قطاع وصالها، فياصر عن قطاع وصالها، تصل اليوم سرعان ما تقطع غدا. نعم.
قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها. قال العلامة زيد المدخلي رحمه الله لما بين الشيخ رحمه الله موقفه من هذه الحياة ووضح للقراء الكرام حقيقتها كما نطق كتاب الله رفع يديه متضرعا إلى الله وسائلا إياه بإلحاح أن يجعل بينه وبين شهوات الدنيا حاجزا منيعا وحصنا حصينا لئلا تتسلط عليه فتكون سببا قويا في هلاكه وشقائه، ذلك لأن العبد إذا أطاع النفس الأمارة بالسوء الميالة إلى الهوى المحبة للشهوات أوردته شر الموارد وأوقعته في مواطن المهلكات والدركات، وأما إذا كانت مطمئنة فسيصل صاحبها بفضل الله ورحمته إلى مصاف الصالحين في دار السعادة واليمن والبركات. قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لهذا وغيره دعا الشيخ رحمه الله ربه أن يقيه شرور الدنيا فاستجاب الله دعاءه كما وعد في قوله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
يعني نحسبه الله حسيبه، نعم ظاهر الشيخ أن الله عز وجل استجاب دعاءه ومات ولم يتأثر بدنيا بل ملأ دنياه علما يفوق سنه، فماذا عسى أن يكون ابن 35 في العلم والتصنيف، لكنه رحمه الله تعالى ترك ميراثا كما لو كان قد عاش 100 سنة. فنحسبه أن الله بارك له في دنياه، نحسبه أنه كان من الصادقين، والله حسيبه. نعم.
قال وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وليعلم الداعي علم اليقين أن دعاءه مستجاب، فإما أن يعجل الله له المطلوب في الدنيا، وإما أن يصرف عنه به سوءا ومكروها، وإما أن يدخره له إلى يوم القيامة حينما يكون في أشد الحاجة وأمسها إلى مضاعفة الحسنات وتكفير السيئات ما لم يكن دعا ذلك الدعاء بمأثم أو بقطيعة رحم أو تعد في الدعاء.
نعم، فالله عز وجل قد وعد بالإجابة، والله لا يخلف الميعاد، وقال ربكم ادعوني استجب لك. اعلم يا عبد الله ان دعاءك لو لم يكن هناك موانع تحول بينه وبين الإجابة فإنه مستجاب حتما، لكن الاستجابة على انواع، قد يستجاب اليك في طلبتك فتتحقق لك، أو قد لا تتحقق لك ويدخرها الله عز وجل لك عند منزلة في الجنة، أو قد يدفع عنك من الشرور ما يعدل هذا، المهم أن نفعها حاصل. ولهذا لا ينبغي أن تقول دعوت فلم يستجب لي فتتململ، لا، مستجاب لك إن شاء الله، لكن قد يكون في وقت ادخره الله لك يكون خيرا من هذا الوقت لو أجابك فيه، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقد يدفع الله عنك من الشرور ما هو أعظم من إجابة الطلبة، وقد يدخرها الله لك أجرا عنده، المهم أن دعوتك لم تذهب سدى طالما أن دعاءك هذا لم يحل بينك وبين الاستجابة مانع من الموانع. فإن العبد قد يدعو وقد يلح في الدعاء، ولكن كما قال نبيك ما عند مسلم ومطعمه من حرام وشربه من حرام وغذي بالحرام فأني يستجاب له، وقد يكون من أهل الضلال فيكون مانعا من الإجابة الخاصة إجابة الإكرام، وإلا الله قد يستجيب دعاء الكافر، لكن يكون هذا ابتلاء وامتحانا واختبارا وإقامة الحجة عليه. قال سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءوا الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجانا أنجانتان مدينة كنا من الشكين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. إذن حصل إجابة الدعاء، فالكافر قد يستجاب دعاؤه لكن يكون ابتلاء وامتحانا واختبارا، أما المؤمن يستجيب الله دعاءه إكراما له، وقد لا تحصل الاستجابة في إجابة الطلبة لحكمة، ولهذا لا تقول دعوت فلم يستجب لي أو دعوت ودعائي ما حصل لي شيئا، لا لا، أدعو والدعاء إن شاء الله نفعه حاصل، لكن الله عز وجل يختار لك ما هو أنفع لك. فقال الشيخ حافظ حكمي: فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوتي بيني وبين اغتيالها. وهذا الدعاء دال على الافتقار والإفلاس، وهو أعظم باب يلج منه العبد إلى ربه، أعظم باب، باب الإفلاس والانتراح والفقر والاستشعار بحاجتك إلى ربك، كما قال ابن القيم رحمه الله: وأعظم باب يلج منه العبد إلى ربه باب الإفلاس، أي أنك لا شيء، لا حول ولا قوة إلا بك. هذا الباب الذي قاله إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار ماذا قال؟ حسبي الله ونعم الوكيل. هل زاد إبراهيم عن هذا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قاله الناس: إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. هذا الافتقار مهم، وهذا الإفلاس مهم، خصوصا في الأمور العظام، فضلا عن الصغار. لهذا قال: أسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها. لأن الدنيا صعبة يا أخوان، الكلام يا أخوان في الزهد في الدنيا ما أسهله، والنصوص كثيرة والوقائع عديدة والخطب رنانة. أنت كلمت عن الدنيا والتحذير، ما شاء الله خطبة طيبة، لكن تخرج من المسجد لتواجه الدنيا فتجد ذلك أصعب ما يكون واقعا. لهذا أسأل ربي أن يحول بحوله وقوته، فلولا فضله ما حققت في ذلك مقاما، ولولا إعانته وقوته وحوله ما نجحت في هذا الاختبار، ولكنه سبحانه إليه الملجأ وعليه أتوكل وبه أعتصم أن ينجيني من اغتيالها، فإنها إن صرعتني فالهلاكة لي. نعم.
وجدير بنا أن نرفع أيدينا قائلين: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
آمين. آمين. آمين.
قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله: فيا طالب الدنيا الدنيئة جاهدا، أطلب سواها إنها لا وفى لها، فكم قد رأينا من حريص ومشفق عليها فلم يظفر بها أن ينالها. قال العلامة زيد المدخلي رحمه الله: في هذين البيتين وصية ثمينة ونصيحة غالية لكل مسلم ومسلمة، لئلا يغتروا بالدنيا الحقيرة الفانية ويؤثروها على الآخرة الباقية، فإن الدنيا غرور ومتاع قليل ودار ممر ومعبر، قد ملئت بالأحزان والمصائب والآلام، فما أضحكت إلا وأبكت، ولا أفرحت إلا وأحزنت، نهايتها ضعف وشيبة، وآخر شبابها هرم وسقم، وعقبى حياتها مرض وهلاك، فهي ظل زائل، وآخر شبابها هرم وسقم.
كما قال سبحانه: والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. اعلموا أن من حد الدنيا لعب وزينة، وقال سبحانه وتعالى في سورة الكهف وهو يبين حقارتها: كذلك واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تضره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذه الدنيا في نهايتها. نعم نعم نعم، يعني هذا حظنا. قال هنا: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بي بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تولى من جنتك ومن يقين ما تهون بعلينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسمعنا وابصارنا وقوتنا ما احيتنا واجعله الوارث الوارث منا, يعني اجعل هذا موروثنا أن تمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيثنا, اجعل هذا قسمنا, اجعل هذا نصيبنا, اجعلنا على ذلك. نعم.
قال: فهي ظل زائل وجميع ما فيها عارية مستردة, وما المال والأهلون إلا ودائع, ولا بد يوما أن ترد الودائع. فيا أخي المسلم, إن دارا هذا واقعها وتلك أوصافها يجب أن يكون العبد منها على حذر, ويعتبر نفسه فيها غريبا مسافرا. فقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بقوله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.
يعني لا تتعلق بها. النبي يتفقد أصحابه بالوصايا, كما في حديث العرباض بن السادي عند بعض أصحاب السنن, قالوا: يا رسول الله, لما قال وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وضرفت منها العيون, فقلنا: يا رسول الله, كأنها موعظة مودع فأوصنا. وتارة يعظ المواعظ الخاصة, يأخذ بمنكبي ابن عمر ويقول لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فما قصر النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن يعظ ويوجه. والقلوب تحتاج يا أخوان, القلوب تحتاج لهذه المواعظ, وربما موعظة تكون خاصة لك تنتفع بها. لهذا انصح أخاك جزاك الله خير, فعلى الشيخ أن يتعاهد الناس بعموم وبخصوص, وعلى الأخ المسلم أن يتعاهد أخاه أيضا بالنصيحة فيما بينه وبينه محبا للخير. لا تنصح وقت الاختلاف, فإن هذا قد لا يقبل منك. ما تأتي وقد اختلفت مع أخ وبينك وبينه ما بينك تقول له: يا أخي أنا أنصحك في الله, اعلم أنها لن تقبل بسهولة. لكن تعال وأنتما في أعلى لحظات الأنس وقل له: يا أخي أنا أنصحك بكذا وكذا, أنا أرى كذا وأنصحك بكذا, فإن هذا أدعى أن يقبل منك. كالزوجة, لو جيتها تنصحها في لحظات الأنس قبلت, لكن في لحظات الخلاف شيطانها في رأسها, كيف تعترف لك بهذا وكيف تستجيب؟ وقد تكون أنت في هذا الوقت ساقطا في عينيها, ظالما, وظالم ينصح فلينصح نفسه أولا, ومعتد يعظ فليعظ نفسه أولا. لكن تعالى وأنتما في لحظات الأنس والألفة والمودة فانصح لها, فحينئذ تشعر أنك تكملها فتستجيب لك. نعم.
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه, وعن شبابه فيما أبلاه, وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه, وماذا عمل فيما علم.
نعم.
فيا لها من وصايا هادفة من نبي ناصح أمين, عزيز عليه ما عنتم, حريص عليكم بالمؤمنين, رؤوف رحيم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح, وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء, وخذ من صحتك لسقمك, ومن حياتك لموتك. ثم رغب الشيخ رحمه الله في طلب الآخرة والسعي لها نصحا منه وتوجيها, فما أعظمه من نصح وما أقومه من توجيه استمدهما من قوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل.
الله أكبر. انظر انتفاع ابن عمر رضي الله عنه بالوصية, بل إنه فرع منها المعاني. فكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح, وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء, وخذ من صحتك لسقمك, ومن حياتك لموتك. انتفع هذا الانتفاع العظيم. ولهذا كان النبي كما قلنا لا يقصر في أن يعظ أصحابه ويستغل المناسبات, يردف ابن عباس خلفه. طيب ماذا يصنع؟ يمر هذا الوقت دون علم, إذا به يقول: ماذا يا غلام؟ إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك, إذا سألت فاسأل الله, وإذا استعنت فاستعن بالله. وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ورفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه الغلام لما أردف أردف معاذا فاستغل، يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا بشيء، حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك بشيء. سبحان الله. فكان النبي يستغل أي موقف لينصح الأم. أترون هذه طريحة ولدها في النار؟ أم فقدت ولدها ثم رأته فأخذته وضمته، لله أرحم. يرى الجد الأسك فيربطهم بحقارة الدنيا، فكان النبي أنصح الخلق ولم لا وهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ومن قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. ثلاثا: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولا شك أن الترغيب في الآخرة والعمل لها قد حث عليه القرآن الكريم، قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى، إلى غير ذلك من النصوص القرآنية التي تحثنا على أن نكون من أبناء الآخرة وأن نقدم أعمالا صالحة مرضية وأقوالا صادقة سديدة ومعتقدات صحيحة جلية ترضي خالقنا وبارئنا وتقربنا إليه زلفى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومما هو جدير بالبيان أن كثير من الخلق قد بالغوا في الحرص على جمع حطام هذه الحياة الفانية ونبذوا الأعمال الصالحة وراءهم ظهريا جهلا منهم وتجاهلا، بيد أنهم لم يظفروا بالبقاء فيها إلا وقتا قصيرا ولم يتمتعوا بلذاتها إلا زمنا يسيرا، فقد نزل بهم بغتة ما ليس في الحسبان وانتزع أرواحهم من أجسادهم مفرق الأحبة والإخوان، وتتابعت عليهم سياط العذاب ولعائن الرحمن. قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وانتقلوا إلى دار برزخية فأصبحوا مرتهنين بأعمالهم في حفر مظلمات نارها تتلظى والعذاب فيها شديد، كما قال تعالى في شأن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
نعم. فمنذ خروج الروح والإنسان مبشر أو محذر بهذه الملائكة الذين تأتي ومعهم حنوط من حنوط الجنة وكفان منها وطيب وتبشير عظيم، حينئذ يحب لقاء الله، فيحب الله عز وجل لقاءه، تخرج روحه الطيبة وترتقي بها الملائكة في أعالي السماوات ثم إلى رب البريات سبحانه وتعالى، وأما الأخرى فلا يفتح لها، وكل ذلك نتيجة عمله ونتيجة ما قدم، فهو مرتهن بعمله. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم.
قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله: لقد جاء في آي الحديد ويونس وفي الكهف إيضاح بضرب مثالها، وفي آل عمران وسورة فاطر وفي غافر قد جاءت بيان حالها، وفي سورة الأحقاف أعظم واعظ، وكم من حديث موجب لاعتزالها. قال العلامة زيد المدخلي رحمه الله: الآيات التي يشير إليها الناظم رحمه الله في هذه الأبيات الثلاثة سأوضحها حسب ترتيبها في نظم الأبيات، وسأبين الغرض الأساسي الذي سيقت من أجله في نظمها القرآني، فإن وفقت فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن قصر بي الفهم فأستغفر الله. فالآية الأولى في سورة الحديد ونصها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والآية الثانية في سورة يونس ونصها: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والآية الثالثة في سورة الكهف ونصها: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فإن هذه الآيات الثلاث وما في معناها تصور لنا بدقة ووضوح قصر هذه الحياة، إذ إنها كمثل نبات الأرض الناتج عن نزول الأمطار، فيزهو ذلكم النبات ويترعرع ويأخذ نصيبا وافرا من الزينة، وعما قريب يكون مصفرا ملتويا ثم حطاما متفتتا تذروه الرياح يمنة ويسرة، كل ذلك في وقت قصير وزمن يسير. والآية الرابعة والخامسة في آل عمران ونصهما: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. والآية السادسة في سورة فاطر ونصها: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والآية السابعة في سورة غافر وهي إخباره تعالى عن نصيحة مؤمن آل فرعون ونصها: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وأما الآية الثامنة ففي سورة الأحقاف ونصها: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وهذه الآيات كسابقتها فهي تبين لنا مقدار الحياة الدنيا وقصرها وأن مصيرها إلى الفناء والزوال. وأما الأحاديث التي أشار إليها الناظم رحمه الله بقوله: وكم من حديث موجب لاعتزالها،
فهذه الآيات كلها وغيرها الكثير في كتاب الله عز وجل، إما بالمنطوق أو بالمفهوم، إما بالتضمن أو بالمطابقة أو باللزوم، تزهد في الحياة الدنيا وعدم الاغترار بها واستغلالها في طاعة الله عز وجل، وألا تكون الدنيا غايتك ومنتهاك، وإنما تكون معبرا إلى رضا مولاك سبحانه وتعالى. وذلك لخطورة الدنيا، فأكثر الله عز وجل من التزهيد فيها، لأن المسألة كما قلت لكم ليست سهلة، الكلام فيها ما أسهل، لكن باعتبار الواقع صعب، وصعب جدا أن الإنسان لا يلتفت إلى الدنيا بقلبه، بل تكون في يديه لا في قلبه، هذا أمر صعب إلا من وفقه الله ويسر عليه. نعم، ثم انتقل إلى الأحاديث.
وما الأحاديث التي أشار إليها الناظم بقوله: وكم من حديث موجب لاعتزالها، فسأذكر نموذجا منها. أولا، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. ثانيا،
ولعل الآية الثامنة اللي قصدها الشيخ حافظ حكمي وفي سورة الأحقاف أعظم واعظ، في قول الله سبحانه وتعالى: أذهبتم طيبتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ويوم عرض الذين كفروا عن النار أذهبتم طيبتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم ترجون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون بما كنتم تستكبرون في الأرض غير الحق وبما كنتم تفسقون. أذهبتم طيبتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم به، فاليوم تجزون عذاب الهون. لعل هذه أيضا تكون هي الأقرب من كأنهم يوم يرون معدون لم يلبثوا إلى ساعة من نهار، وهذه أيضا فيها. نعم.
ثانيا وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ثالثا عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار يحيى بالسبابة في اليم فلينظر بما يرجع.
نعم، ليس أن يضع يديه فإنه قد يأخذ شيئا، إنما إذا وضع الإصبع ورفعه ما الذي يحصل يا إخوان؟ ما يحصل شيئا، هذه الدنيا. فما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما يرجع، ما ترجع بشيء. كذلك أيضا دنياك في آخرتك ما تسوي هذا الشيء. يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقول له: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا يا ربي، ما مر بي نعيم قط. الإنسان نفسه حتى في الدنيا صاحب مال، عنده خدم، حشم، سيارات، عمارات، دولارات. طيب يا إخواني، لو ذهب عند الطبيب فقال له: عندك سرطان، وقد استشرى في بدنك، وما هي إلا أيام والله المستعان، هل سينظر إلى ملكه وهو نائم فيه وما زال حيا؟ لا نقول آخرة، لا نقول آخرة، لا، ما زال في الدنيا. هل سينظر إلى مالي وكذا ويستمتع؟ لن يستمتع بعد، وربما لن يضحك بعد، إلا إذا كان مؤمنا. المؤمن مستثنى من كل هذا، صابرا محتسبا. بل ربما يا إخواني لما أصيب بالمرض وهو يناظر ملكه ومتاع الدنيا أمامه كان هذا زيادة في عذابه. ليه؟ لأنه يراه ولا يستمتع به، يراه وقد حرم منه، فيكون هذا عذابا فوق عذاب وحزنا فوق حزن. فماذا عسى أن يكون إنسان فضلا أن يأتي في آخرة فينغمس أو فيغمس في النار غمسة واحدة. نعم.
رابعا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفته، فمر بجدي أسك ميت فتناوله، فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا
أسك؟ قال في حاشية: صغير الأذن، يعني إشارة لحقارته، يعني ميت وحقير. نعم.
ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كما قلت لكم، لا يفوت فرصة، إن أردف أحدا علمه، وإن رأى منظرا استغله، لا تضيع فرصة في التعليم. لو ركب أخ معك السيارة وأنتما ذاهبان إلى مشوار وقد فقدتما البيت وضيعتما البيت الذي تذهبان إليه، وبقيتما ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات تبحثان ولا تستطيعان الوصول، تقول: هكذا، هذا المنهج بالضبط. لو أن الإنسان ما يعرف طريقة ويعرف الأدلة ويعرف كذا، سيبقى صاحب حيرة، يمشي كثيرا ولا يحقق تقدمه. لكن لو الإنسان، لو إحنا الآن نعرف أين الباب، ربما إحنا نمر بجوار البيت الآن ولا ندري عنه، لو كنا نعرف لوصلنا في أقصر طريق مع عدم التعرض لهذا التعب والنصب. هكذا الإنسان إذا عرف الدليل وعرف الطريق استطاع أن يصل إلى مراده بأسهل إيه؟ ما يكون، بأسهل ما يكون. هكذا المنهج، من يعرفه ومن لا يعرفه. نعم.
خامسا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار والدرهم والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. سادسا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه. قلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك موطئا، فقال ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها.
نعم.
فيجب على العاقل أن يزرع في دنياه.
هل سيهتم بالشجرة؟ هل يقول اقطع الشجرة أخذها معي؟ واستظل بظلها ثم راح وتركه. كذلك أيضا الإنسان في الدنيا، كن في الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل. هل الإنسان لما في أسفار ينتقل من بلد إلى بلد من بلد إلى بلد يهتم للبنيان ويهتم للمشاريع الأمامة ويهتم لكذا؟ هو له غرض يريد أن يصل إليه، تكون هذه نطيحة سحاب وبعدك ما التفت إليه ولا تعلق قلبه بها، غرضه أن يعود إليه إلى بلده وإلى وطنه، هذا غرضه. فالسفر قطعة من العذاب، يكون هم الإنسان أن يعود، لأن السفر يقطع عليك نومتك ويقطع عليك راحتك ويقطع عليك اتصالك بأولادك، كذلك الدنيا. نعم.
فيجب على العاقل أن يزرع في دنياه صالح العمل كي يجني أينع الثمر في دار الجزاء والبقاء التي لا نهاية لها ولا انقطاع لنعيمها.
الله أكبر. فبدلا من أن يقول يومها يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، فليقدم الأعمال الصالحة التي يحمد الله عز وجل عليها في الآخرة. نعم.
قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله: لقد نظروا قوم بعين بصيرة إليها فلم تغررهم باختيالها، أولئك أهل الله حقا وحزبه، لهم جنة الفردوس إرثا ويا لها، ومال إليها آخرون لجهلهم فلما اطمأنوا أرشقتهم نبالها، أولئك قوم آثروها فأعقبوا بها الخزي في الأخرى وذاقوا وبالها.
نعم.
قال العلامة زيد المدخلي رحمه الله: هذه الأبيات الأربعة تبين لنا بإيضاح أقسام الخلق من حيث العمل والمصير. فالقسم الأول خلق من خلق الله سبقت لهم من الله الحسنى وكتبت لهم السعادة، فوفقوا للتمييز بين الهدى والضلال والحق والباطل والغي والرشد والضار والنافع، فاختاروا لأنفسهم أحسن الطرق وارتضوا لها أقوام المناهج، فعملوا بطاعة الله على نور من الله يرجون ثواب الله، تركوا معصية الله على برهان من الله يخافون عقاب الله، فهم العقلاء والغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس.
نعم، فهم يصلحون في أنفسهم إذا فسد الناس، وهم يصلحون ويسعون في إصلاح غيرهم ما ويصلحون ما أفسد الناس، فجمعوا بين النفع الخاص والنفع المتعدي، سعوا في إصلاح أنفسهم وسعوا في إصلاح غيرهم وإصلاح ما أفسده غيرهم. نعم.
وهم أولياء الله حقا الذين قال فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وهم حزب الرحمن صدقا الذين قال فيهم: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وهم أهل الثبات والاستقامة الذين مدحهم ربهم بقوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وهم أهل الله وعباده وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فهذه صفات القوم وتلك أعمالهم، وجزاؤهم جنات تجري من تحتها الأنهار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من الخلق. ولا يفوتنا أن نقول دائما: اللهم لا تحرمنا خير ما عندك من الفضل والإحسان بشر ما عندنا من التقصير والعصيان. وأما القسم الثاني فهم الذين كتب عليهم الشقاء في الأزل، ذلك لأنهم ليسوا للخير أهلا ولا للصلاح موضعا، قوم لم يمتثلوا لله أمرا ولم يجتنبوا له نهيا ولم يقبلوا من أنبيائه ورسله توجيها ونصحا، قوم ضعفت عقولهم وسفهت نفوسهم، فلم يميزوا بين حق وباطل ولا بين ضار ونافع، يتجرؤون على المعاصي ويتنكبون الطاعات، لأنهم آثروا الدنيا وقدموها وركنوا إليها وعظموها، وغرتهم بزخرفها وجمالها فانصاعوا إليها وكرموها، فهم في غيهم يعمهون وفي ريبهم يترددون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
نعم، فالقسم الأول كما ذكر شيخ حافظ حكمي قوم نظروا إلى هذه الدنيا بعين بصيرة وليس بعين بصر، فإن الناس من ينظر ببصره وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. نعم يبصرون بأعينهم ولكن لا يبصرون الحق، فلهذا لا ينظرون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي وهم ينظرون. أثبت الله عز وجل لهم أبصارا لكن ما أثبت لهم بصائر، والعبرة بالبصير، ولهذا قد يفقد الإنسان بصره ومع ذلك يكون من أفضل عباد الله إيمانا لبصيرته. ولهذا الحرمان الحقيقي وحرمان البصيرة ليس حرمان البصر، لأن الله قال فإن لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وقال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالمطلوب هو البصيرة، البصر قد يؤتاه العبد وقد لا يؤتاه، إن أتاه الله العبد وأبقاه له هذه نعمة سخر في طاعة الله، لكن الذي يترتب عليه مدار السعادة والشقاوة ما يتعلق به ماذا؟ بالبصائر، البصيرة، البصيرة هي التي تفرق بين المهتدي وبين الضال. أما البصر فإنه يؤتاه الكافر ويؤتاه المؤمن ويؤتاه الطائع ويؤتاه الصالح ويؤتاه الطالح، أما البصيرة هذه خاصة بأهل الإيمان، وهي الفرقان، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. فسعادة العبد في بصيرته لا في بصره، فقد يكون بصره حجة عليه. فمن نظر إلى الشيء ببصيرة بفرقان بهداية حصل له التوفيق، فلم تغررهم باختيارها، أولئك هم أهل الله، أهل الله حقا وحزبه، لهم جنة الفردوس إرثا ويا لها. أما الآخرون فإنهم نظروا إليها نظر قاصر، نظروا إليها بأبصارهم لا ببصائرهم، فصرعتهم وأهلكتهم، ويا ليت ذلك في الدنيا فحسب، بل في الآخرة سيرون مغبة ذلك فيتمنون يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، ويتمنى يومها أن لو عادوا إلى الدنيا للعمل الصالح، ولكن هيهات هيهات. نعم.
قال العلامة حافظ
وفي حكمي. كل معنى فالناس قسمان يا أخوان وأقسام، أهل إيمان وغيرهم، كل معنى من المعاني في الدنيا في المنهج والاعتقاد في كل مسألة، الناس فيها مهتد ومستقيم منعم عليهم أهل الصراط المستقيم وغير ذلك من المغضوب عليهم والضالين، هكذا الناس في كل مسألة من المسائل وفي كل منحة من المناحي. إن تكلمت عن سياسة فشرعية وجائرة غير شرعية، وإن تكلمت في تعليم فشرعي وغير شرعي، وإن تكلمت في إعلام فشرعي وغير شرعي، وإن تكلمت في ثروات ووجدت الشرعية وغير الشرعي، كيف يعني تستغل الثروات تجدها شرعية وغير شرعية، وهكذا كل أمر من الأمور. فالناس حيالة بين مهتد عرف الحق في هذا الأمر وكيف يسلك الطريق إليه، وأهل باطل أغفلوا هذا الحق واتبعوا أهواءهم، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. نعم.
قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله
ولهذا من رزق البصيرة في كل أمر من أموره فإن هذا محض توفيق الله له، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هذا ما يكون إلا بدعاء الله الليل والنهار أن يهديك الله لما اختلف فيه، هذه نعمة من نعم الله لا تظنها سهلة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل توسل إلى الله بربوبيته لأعظم الملائكة، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تظن إن الهداية هذه سهلة؟ هي أعظم شيء يا إخوان، هي أعظم شيء. الله ما خلق العباد إلا لهذا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلما تودى إلى أحسن عمل، هذا سهل، هذا سهل، هذا ليس سهلا ولا يؤتاه أي أحد. الناس يسيرون في شعاب 73 شعبة طريق، وطريق واحد أهله أهل النجاة، والباقي كلهم في النار. تخيل، فليس الأمر سهلا، يعني لا تعتقد أن هذا سهل، لا أبدا ليس الأمر سهلا. نعم، ولكنه يسير على من يسره الله عز وجل عليه. نعم، هذا أو هذا الذي حرم البصير، يعني الذي يقول ويستدل على ذم أهل العلم والسنة إذا مات الواحد بابتلاء كمرض وسرطان وكذا، يقول لو كانوا على حق لما ماتوا هذه الميتة وبهذه الأمراض ولعافاهم الله عز وجل. هذا ما يفهم شيئا، ولو طالع عن نصوصها لعلم أن هذا يكون من فضل الله سبحانه وتعالى. فإن المرض هذا من أعظم آثاره أنه يكفر الله به الخطايا ويرفع الله عز وجل به الدرجات، وهو ميت ميت، إن كان صحيحا فهو ميت وإن كان سليما فهو ميت، فجمع الله له عند موته موتا وشهد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مات بماذا؟ قال هذا أوان انقطاع أبهري، هذا الذي أثر السم الذي كان قد شربه قد أكله لما قدمت اليهودية إليهم شاة مسمومة. فهذا قد يكون من فضل الله على العبد أن يجمع له مقاما رفيعا عند موته وهو ميت لا محال، إن كان صالحا سيموت وإن كان. أما الآخر الذي يقول بأن مشايخنا ماتوا في عافية وكذا، فهذا الاستدلال ساقط وباطل، فقد يكون هذا من استدراج الله له. وإلا فإن هؤلاء كيف يفهمون قول الله عز وجل؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذهم بغتة، أبواب أموال وصحة ومتاع وجاه وكل شيء. لما ماذا؟ لما نسوا. أما المؤمن، أحسب الذين أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن. ولهذا عمر ماذا يقول في بقى إذن؟ عمر رضي الله عنه متى؟ وعثمان وعلي، هؤلاء 3 خلفاء من 4، ماذا سيقول فيهم؟ ما ماتوا على الأسرة، هذا يطعن في محرابه، وهذا يقتل في بيته، وهذا عند خروجه إلى صلاته، 3 من 4. هذا غبي، هذا الذي كنا نتكلم عنه، الذي حرم البصيرة. نعم، بل إن النبي ماذا قال؟ أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وقال النبي ابتلى الرجل على قدر دين. نعم، فإن مات الحمد لله في عافية فالحمد لله، وإن مات بمرض فالحمد لله. ليس هذا هو المقياس، المقياس العمل، والمرض لا دخل العبد فيه، لكن قد يكفر الله به ويرفع به درجات عباد من عباده، وقد يكون هذا عقوبة لبعض عباده. الأمر عند الله، المهم العمل. الدليل على أن شيخ على حق أو باطل وشيخي على حق أو باطل، الدليل ما هو؟ الفارق ما هو؟ الفارق متابعة الشرع أو مخالفة الشرع، لا أن هذا يعطى الدنيا وهذا يحرم منها، أو أن هذا يموت على مرض وهذا يموت على صحة، أو أن هذا أوقفت دعوته وهذا سمح دعوته، أو أن هذا انظر إلى درسه عنده 10,000، فتح الله له المسجد أدوار والشوارع مملوءة لكن يذهب إلى هناك. هذه دعوة لا أتباع فيها، دعوة مندحرة، ترى عنده 20 ولا 30 ولا 40، لكن انظر إلى هذا، هذا فتح جعل له القبول في الأرض، هذا اغترار ما يدري المسكين. فالفارق بين هذا وذاك هو المتابعة أو المخالفة، هو ده الميزان، هذا هو الميزان الحقيقي الظاهري. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، وما تقوم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع رسوله فقد أطاع الله. نعم. 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 كويس ما قالكش دي غنائم، قد احنا قدرنا على بعض المال فبيكفر الجيش وياخد المال. نعم. نعم، الله يعصمك من الناس من القتل الذي تبلغ الدعوة، لكن هذا أجله، الناس ما أماتوا، هذا أجله، لكن الله جعل هذا سببا ليحصل مضاعفة الأجر. نعم، لكن الله حفظه من الناس لما أرادوا اغتياله، لما أرادوا كذا منعه، لكن لما جاء أجل النبي صلى الله عليه وسلم حصل هذا لتحصل له مضاعفة الأجور. نعم. نعم. نعم.
قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله: فكل الذين استعذبوها رويدكم سينقلب السم النقيع زلالها، ليلهوا ويغطروا بها ما بدا لهم متى تبلغ الحلقوم تصرم حبالها. قال العلامة زيد المدخلي رحمه الله: هذا الخطاب موجه من الناظم رحمه الله إلى كل عاقل عرف حقيقة هذه الحياة الدنيا وعرف الأمر العظيم الذي خلقه الله من أجله، أن يقول بصراحة للتائهين المغرورين المستعذبين للذات الدنيا وشهواتها: على مهلكم، فإنما تتمتعون به من مآكل ومشارب وملابس ومناكح ومساكن سينقلب سما نقيعا ووبالا فظيعا، لأن الجزاء من جنس العمل، وكما يدين المرء يدان. قال تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. وليعلم المغرور علم اليقين أنه سيفارق هذه الحياة، وستنقطع العلائق المزيفة بينه وبينها، وذلك إذا بلغت الروح الحلقوم، والأخلاء قيام ينظرون، ورب العزة أقرب إليه منهم ولكن لا يبصرون.
نعم. فقل للذين استعذبوها رويدكم سينقلب السم النقيع زلالها، ليلهوا ويغطروا بها ما بدا لهم متى تبلغ الحلقوم تشرب حبالها، وحينئذ سيدرك الحقيقة وأنها ليست بشيء، ولكن بعد فوات الأوان إذا بلغت الروح الحلقوم. نعم. نعم. أي نعم، بالملائكة. نعم، ونحن أقرب إليه منكم بالملكة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. نعم، بملائكته. وليعلم المغرور. نعم، وسنقطع والأخلاء منهم ورب العزة أقرب إليه منهم ولكن لا يبصرون، بالملائكة، هذا القرب بالملائكة. نعم.
قال العلامة حافظ حاكمي رحمه الله:
ولكن بعض أهل العلم جعله على ظاهره، لكن رجح شيخ الإسلام وقطع به هو القرب هنا وفي سورة قاف: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، كل ذلك بالملائكة. نعم.
قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ويوم توفى كل نفس بكسبها تود فداء لو بنيها ومالها، وتأخذ إما باليمين كتابها إذا أحسنت أو ضد ذا بشمالها، ويبدو لديها ما أسرت وأعلنت وما قدمت من قولها وفعالها. قال العلامة زيد المدخلي رحمه الله: يشير الناظم رحمه الله بقوله: ويوم توفى كل نفس بكسبها إلى آخره، إلى يوم القيامة الذي تكرر ذكره في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ذلك اليوم الذي ترجع فيه الخلائق إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، ذلك اليوم الذي
كما قال سبحانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم.
ذلك اليوم الذي ستكون فيه الأهوال المزعجة.
وهذا رد على الجبرية والقدرية. القدرية الذين يقولون بأن الجبرية الذي يقول بأن هذه الأفعال إنما هي مجبور عليها الإنسان الجبرية وأنها لا تنسب إليه، فالله عز وجل يقول بما كسبت. والرد على القدرية الذين قالوا هذه الأفعال أنها هي من فعل العبد دون إرادة الرب سبحانه وتعالى، والله عز وجل قد رد عليهم في غير ما آية من القرآن. نعم.
ذلك اليوم الذي ستكون فيه الأهوال المزعجة والشدائد المذهلة والكروب العظام البارغة، يوم عظيم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يعض الظالم فيه الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يوم تنفطر فيه السماء وتكور الشمس وتنكدر النجوم وتسير الجبال وتحشر الوحوش وتسجر البحار. يوم يصدر فيه الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يوم يحشر فيه المتقون إلى الرحمن وفدا، ويساق المجرمون إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. يوم تنسف فيه الجبال نسفا فتكون قاعا صفصفا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يوم يحشر فيه المعرض عن الذكر أعمى، فيقول رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يوم عصيب تنصب فيه الموازين لوزن الأعمال والعاملين، قال تعالى والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يوم عسير على الكافرين غير يسير، يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم لا يجزي فيه والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يوم عظيم يقوم الناس فيه لرب العالمين، يوم لا تقبل فيه الفدية ممن يريد أن يفتدي، قال تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وقال تعالى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال تعالى يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يوم يبعثر ما في القبور ويحصر ما في الصدور. يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد حفاة عراة غرلا، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، أبصارهم شاخصة إلى السماء قد دنت الشمس من رؤوسهم قدر ميل أو ميلين، وألجمهم العرق واشتد بهم الكرب، وينزل الرب تعالى لفصل القضاء بين الخلائق، فآخذ كتابه بيمينه إلى الجنة وآخذ كتابه بشماله إلى النار وبئس القرار. قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. وقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. وقال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فترى كل نفس فترى كل نفس ما أحضرت، ويظهر لها ما قدمت وأخرت، لا تفقد منه فتيلا ولا قطميرا، بل وجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا.
لكن بعد فوات الأوان، بعد فوات الأوان، فإن نفس لن ترجع، وإنما توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ولو أنه آنس رشده في الدنيا قبل معاينة الآخرة لكان هذا أنفع، ولكن طبع الله عز وجل على قلبه وأصيب بالغفلة حتى نزل به الموت، فقال بلسان حاله: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة وقائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نعم.
وحينئذ لا يجدي الجحد والإنكار، ولا يقبل الجدل، ولا ينفع الاعتذار. قال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. وقال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
نعم.
قال العلامة حافظ حاكمي رحمه الله، قال الشيخ في معنى ما تقدم، قال الناظم رحمه الله: وبأيدي الكرام الكاتبين مسطر، فلم يغن عنها عذرها وجدالها. قال العلامة زيد المدخلي رحمه الله: المعنى أن الله تبارك وتعالى قد وكل بالعباد ملائكة، ملائكة كراما كاتبين يعلمون ما يفعلون، مهمتهم كتابة الحسنات والسيئات. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فمهما أوتي العبد من قوة في الجدل، ومهما بلغ من غاية في البيان، فإنه سيقف أمام مولاه كئيب النفس حيران، ما لم يحالفه التوفيق من ربه الكريم، من ربه الكريم الرحمن.
نعم نعم. ما كل أحد يقول هذا، يعني ما كل أحد يقول هذا. نعم. أي ما كل أحد يقول هذا. نعم نعم. ما يقول هذا بلسان المقال، ما كل أحد يقول هذا. نعم.
قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله: هنالك تدري ربحها،
فيقع من بعضهم هذا ولا يقع من الكثير. قد يقول البعض: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقوله كلا، والكثير لا يقولونه. نعم. فهذا بلسان المقال من البعض، وبلسان الحال وهذا الأكثر. نعم.
قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله: هنالك تدري ربحها وخسارها، وإذ ذاك تلقى ما إليه مآلها، فإن تك من أهل السعادة والتقى، فإن لها الحسنى بحسن فعالها، تفوز بجنات النعيم وحورها، وتحبر في روضاتها وظلالها، وترزق مما تشتهي من نعيمها، وتشرب من تسنيمها وزلالها، وإن لهم يوم المزيد لموعدا، زيادة زلفى غيرهم لا ينالها، وجوه إلى وجه الإله نواظر، لقد طالما بالدمع كان ابتلالها، تجلى لها الرب الرحيم مسلما، فيزداد من ذاك التجلي جمالها، بمقعد صدق حبذ الجار ربهم، ودار خلود لم يخافوا زوالها، فواكهها مما تلذ عيونهم، وتطرد الأنهار بين خلالها، على سرر موضونة ثم فرجهم، كما قال فيها ربنا واصفا لها: بطائنها استبرق كيف ظنكم، ظواهرها لا منتهى لجمالها. قال العلامة زيد المدخلي رحمه الله: هذه الأبيات كما يرى القارئ أن بعضها مرتبط ببعض من حيث الدلالة، من حيث الدلالة على المعنى. ومما لا شك فيه عند كل مسلم أن العبد سيتضح له يوم القيامة ما له، وينكشف عنه غطاؤه، وتبرز أمامه أقواله وأفعاله. فإن كان من أهل السعادة والتقى، أي أنه قد سلك طريق النجاة بفعل الطاعات وترك السيئات، فإنه ينال رضا ربه والجنات، كما قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، وقوله تعالى: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. ثم ذكر الناظم رحمه الله ما أعده الله لعباده المتقين من النعيم المقيم والفوز العظيم بقوله تفوز بجنات النعيم وحورها إلى آخر الأبيات في هذا المعنى، والذي أملاه الناظم ودلت عليه آيات قرآنية كثيرة وأحاديث نبوية صحيحة، وسأذكر نموذجا من تلك الآيات والأحاديث. قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا. وقال تعالى إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وقال تعالى وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون.
هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أن جل لهم وكشف لهم ما يكون لهم من عاقبة حسنة في الجنة حتى تنشط النفوس على هذا الأمر. كذلك جل الله عز وجل ما يكون من عذاب في النار حتى تهرب نفوس، وهذا من تمام الحجة على الخلق. تلك هي الجنة، ما ذكرها الله لك وقال لك الجنة ولم يفصل ما فيها، وإنما ذكر الله عز وجل لك ما في الجنة من نعيم عظيم لتتشوف النفوس وتتعلق النفوس. فيا من ضل بسبب النساء تعالى فانظر إلى نساء الجنة فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام كأنهن بيض مكنون عربا أترابا إنا أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكارا عربا أترابا. ومن ضله الذهب والفضة والدرهم والدينار تعالى إلى ذهب الجنة فأنت على سرر موضونة مدككة يدخل بعضها في بعض من ما صنعت من الذهب. ويا من اغتر ببيوتها في الدنيا وقصورها تعال إلى ملكك في الجنة وإلى قصورك في الجنة وإلى خيامك في الجنة، فسوف ترى للمؤمن في الجنة خيمة من درة واحدة كلها درة واحدة له فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا من اتساعها. ويا منافسا على العقارات والأراضي والمساحات تعال إلى جنة موضع صوت أحدكم منها خير من الدنيا وما فيها. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن كشف لنا ما يكون فيها من النعيم تقريبا حتى تتشوف النفوس إلى ذلك، فإن النفس إذا عرفت ما يكون لها تشوفت، فإن لم تتشوف وتقاعست فلا يلومن الإنسان إلا نفسه. وتلك نار تلظى فيها السموم وفيها العذاب من الحميم وفيها ما فيها تذهب جلودهم وتشوى فيبدلهم الله عز وجل جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وأنت في غفلة بعد معرفة هذا؟ نار، ما ناركم هذه فيها إلا جزء من 70 جزءا، فماذا أنت صانع فيها؟ نار مؤصدة لا مهرب منها. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جلى للناس الجنة وما فيها من النعيم والنار وما فيها من العذاب، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة. نعم.
وقال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. وقال تعالى: ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وقال جل وعلا: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. وقال تبارك وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إلى غير ذلك من الآيات التي ذكر الله فيها وصف الجنات المهيئات لمن بذل جهوده في فعل الخيرات وعمل الصالحات. وقد وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا بليغا ورغب فيها ترغيبا يبعث على الجد في صالح العمل، فقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ثم أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال عليه الصلاة والسلام:
قال قائل: لكن فيها فاكهة ونخل ورمان وقد سمعنا، فكيف نفهم هذا؟ نقول: أنت سمعت عن الأسماء، لكن المذاق والحقيقة والواقع والماهية هذه ما سبقت لك أبدا، فكل ما في الجنة من ذلك مما قد تسمعه فهو من مشابهة الأسماء فقط، أما الحقائق فذاك شيء لم تره عينك ولم تسمعه أذنك ولا خطر على قلبك. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعد الله للمجاهدين في سبيله. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله وغير ذلك كثير. ثم ذكر الناظم رحمه الله أن لأهل الجنة يوما يجتمعون فيه يسمى يوم المزيد، حيث يتمتعون بالنظر إلى وجه ربهم الكريم على اختلاف منازلهم في الجنة، وهذا مقطوع بصحته وحقيقته عند أهل السنة والجماعة. سلفا وخلفا. قال الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة.
والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. نعم جاء في هذا، أي بس فيه نظر، لكن هذا نعم هو الأقرب. نعم هذا في فضيلة الجهاد، يعني هذا في فضيلة الجبان، فضيلة الجهاد، لكن لا يعني أنهم يختصون بذلك وحدهم. نعم.
وقال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي صحيح مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد قال يا قائي قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل الله موازيننا ويبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، يعني إليه، ولا أقر لأعينهم. وفي الدعاء المأثور:
فهذا من أدلة رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الجنة، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، وخالف في ذلك الفرق المعطلة بكل أنواعهم من الجهمية ومن المعتزلة ومن الأشاعرة، كلهم عطلوا رؤية الحقيقية. وإن قالت الأشاعرة بأنه يرى، لكنهم قالوا يرى إلى غير جهة، لأنهم ينفون العلو، علو الذات، ينفون ذلك، ولهذا يقولون يرى إلى غير جهة، وهذا في الحقيقة تعطل الرؤية وليس إثباتا له. نعم نعم. يعني أن أبي الحسن الأشعري يرى أن المؤمنين يرون ربهم. نعم، لما انتقل إلى السنة هم ينتسبون إليه، فنقول هذا على خلاف مذهبه. نعم نعم، اللي في مذهبهم إثبات الاستواء والعلو. نعم، في الأوائل.
وفي الدعاء المأثور: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فهذه النصوص وما في معناها تدل بصراحة أن المؤمنين يوم القيامة وفي الجنة يتمتعون بالنظر إلى ربهم، فيعتبرون ذلك فوق كل نعيم نالوه وأعظم من كل متاع أعطوه، فسبحانه من رب رحيم رحم عباده المؤمنين وأكرمهم بقربه وجواره، وآتاهم من الفضل والإنعام ما لم يؤت أحدا من العالمين، فله الفضل والمنة وله الثناء الجميل الحسن. ويطيب لي أن أورد هنا أبياتا من منظومة السبل السوية لناظم هذه القصيدة غفر الله له لما لها من الصلة القوية بما سبق ذكره آنفا، إذ إنها في وصف الجنة وأهلها. قال رحمه الله في باب الورع والزهد والرقاق، أذكرها؟
نعم.
قال: وانقسم الخلق إلى قسمين وما لهم مأوى سوى الدارين، فأولياء ربنا بداره فازوا بدار الخلد في جواره، دار بها ما ليس عين قد رأت كلا ولا أذن به قد سمعت، ولا در قلب به ولا خطر قط ببال أحد من البشر، بناؤها من فضة ومن ذهب ليس بها من صخب ولا وصب، ملاطها كان بمسك أزفري، حصباؤها من لؤلؤ وجوهري، ترابها من زعفران، وبها ما لا يعد قدره من البها، في غرف مبنية ظهورها تحكي البطون دائم حبورها، في درجات بعد ما بين السماء والأرض والفردوس أعلاها سما، منها انفجار أنهار الجنان وسقفها العرش بلا نكران، فيدخلون أولا على زمر، أول زمرة على ضوء القمر،
كما جاء في الحديث: أول زمرة يدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلهم على صورة أشد نجم إضاءة في السماء. نعم.
أبناء 33 سنة جردا مكحلين مردا حسنة، وجوههم من السرور مسفرة لا ذلة ترهقها ولا قترة، صفوفهم 20 بعد 100، أما 80 فمن ذي الأمة في عيشة.
يعني أن هذه الأمة تبلغ 80 صفا من 120 صفا تكون هي صفوف أهل الجنة، يعني أن هذه الأمة يبلغ عددها في أهل الجنة 2/3 أهل الجنة. نعم نعم. زينة الرجال في الدنيا، لكن في الآخرة هذه زينته، فيكونون مردانا، يعني لا لح لهم. نعم.
في عيشة راضية مرضية وفرش مرفوعة عالية، آنية من ذهب وفضة، لهم مجامر من الألوة، رشحهم المسك قلوبهم على قلب امرئ من كل حقد قد خلا، لو واحد منهم بدا أساوره أضاءت الدنيا به أو ظفره، لهم من الحرير أعلى ملبسي استبرق فيها وخضر السندس، عليهم من لؤلؤ تيجان تضيء للؤلؤة الأكوان، بلا انقطاع رزقهم مدرار جارية تحتهم الأنهار، في فنن ممدودة الظلال شبه ما تثمر بالقلال، طعامهم من كل لون فكه فيها ولحم طائر مما اشتهوا، شرابهم فيها من التسنيم والسلسبيل نزل الرحيم، أزواجهم حور حسان عين كأنهن اللؤلؤ المكنون، قد أخدموا فيها من الولدان ما قصه الرحمن في القرآن، أدناهم ولا دني فيهم له 80,000 خدموا، زوج من خيراتها الحسان 70 حوراء تلا اثنتان، في قبة اللؤلؤ والزبرجد تنصب دون الشهر ما لم تحدد، فيا له ملك من الدنيا ملك وعشرة أمثاله بدون شك، لكنما موضع صوت فيها خير من الدنيا وما عليها، أما الذي أعلاهم في المنزلة فذاك غير الله لا واصف له، في غرف تنظر كالدري في الأفق الشرقي أو الغربي، أخفى لهم من قرة الأعين ما ليس سوى الله به قد علما، وإن فوق كل ذا النعيم رؤيتهم لربنا الكريم، يوم المزيد موعد الزيادة يدعو إلى زيارة عباده، فقربت فيهم إليهم نجب إليه فوقها صفوفا ركبوا منابر النور ومن زبرجد ولؤلؤ وفضة وعسجد، ينصبها للأولياء والشهداء وبعدهم يجلس باقي السعداء، على كثيب المسك والكافور لا يرون أصحاب الكراسي أفضلا، أبرز عرشه لهم رب السماء ثم تجلى جهرة مسلمة، أبرز عرشه لهم رب السماء ثم تجلى جهرة مسلمة، يرونه كما يرون الشمس في ظهيرة صحوا بلا تكلف، هناك عن كل النعيم اشتغلوا وكل ما هم فيه عنه ذهلوا، يقول ما اشتهيتموه فاسألوا أعطيكم وما لدي أفضل، حتى بهم تقصر الأماني قد أحلوا أكبر الرضوان، وأتحفوا بأجزل الإكرام وانصرفوا بإذن ذي الإنعام لسوق جنة به ما تشتهي أنفسهم من كل ما ملتذ به، فما أرادوا أخذوا لم يصرفوا شيئا بها إذ قبل ذا قد أسلفوا، وينشئ الله لهم سحابا يمطرهم كواعبا أترابا، وانقلبوا منها إلى أهليهم وقد تضاعف البهاء فيهم، ليس بها لغو ولا تأثيم عليهم من ربهم تسليم، فيها خلود غير إخراج ولا تفنى ولا يبغون عنها حولا. انتهى ما أردت نقله في هذا المقام، وبالله التوفيق.
رزقنا الله وإياكم جنة عرضها السماوات والأرض، وجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. نعم.
قال العلامة حافظ حاكمي رحمه الله تعالى: وإن تكن الأخرى فويل وحسرة ونار جحيم ما أشد نكالها، لهم تحتهم منها مهاد وفوقهم غواش ومن يحموم ساء ظلالها، طعامهم الغسلين فيها وإن سقوا حميما به الأمعاء كان انحلالها، أمانيهم فيها الهلاك وما لهم خروج ولا موت كما لا فنى لها. قال العلامة زيد المدخلي رحمه الله: وضع هذه الأبيات الأربعة بعد الأبيات السابقة في غاية المناسبة، فقد مشى الناظم رحمه الله على قاعدة الجمع بين الترغيب والترهيب، وهذه طريقة القرآن الكريم، كي يكون العبد راغبا فيما عند الله من الثواب العظيم، وخائفا مما عنده من العذاب الأليم. ولهذا قال رحمه الله: وإن تكن الأخرى فويل وحسرة ونار جحيم ما أشد نكالها، أي وإن كان العبد من أهل الشقاوة والعياذ بالله فله الويل والحسرة، والويل شدة العذاب. وروي مرفوعا بسند فيه ضعف أنه واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. وقد توعد الله تبارك وتعالى بويل أصنافا من المجرمين، فقال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا.
نقل في حاشية أبو عيسى الألباني رحمة الله عليه هذا الحديث في ضعيف الجامع الصغير.
فقال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال تعالى: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وقال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. وقال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون إلى غير ذلك من الآيات. وكما لأهل الشقاوة ويل فعليهم حسرة ولهم جحيم ما أعظم عذابها. قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وقال تعالى: أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. وقال تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فأهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون، بل يدعون على أنفسهم بالويل والثبور ويعضون أناملهم حسرة وندامة. ندم البغاة
لو أنهم ناموا لاستراحوا شيئا، ولكنهم لا ينامون والعذاب موصول لهم. قالوا: يا ملك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون. نعم.
ندم البغاة ولا تساعة من دمي، والبغي مرتع مبتغيه وخيمي. ثم ذكر الناظم رحمه الله مأكل أهل النار ومشربهم.
البغي مرتع مبتغيه وخيم.
ثم ذكر الناظم رحمه الله مأكل أهل النار ومشربهم ومقرهم وبئس المأكل والمشرب وساء المأوى والمقر. فقال:
نعم، بئس المأكل والمشرب وساء المأوى والمقر، ساءت سبيل. نعم.
فقال رحمه الله: لهم تحتهم منها مهاد وفوقهم غواش ومن يحموم ساء ظلالها.
كما قال سبحانه: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. نعم.
إلى آخر الأبيات. وهذه الصفات والجزاءات التي أوردها الناظم رحمه الله قد تناولتها آيات قرآنية سأذكر بعضها فيما يلي. قال تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين.
وهذا أشد ما يكون من العذاب، يعني النار من فوقهم ومن تحته. نعم.
وقال تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده.
تخيلوا هذا المنظر، سبحان الله، تخيلوا هذا المنظر، من يطيق ومن يتحمله؟ من يطيق ومن يتحمل؟ إنسان إذا جاء يأوي إلى فراشه لو أنه عليه شيء من التراب أو كذا ما استقر نومه، فكيف إذا كانت نار تلظى؟ سبحان الله. نعم. وهذا أيضا من إعذار الله للخلق، الله بين أن الناس سيكون في النار على هذا المستقر، ومع ذلك تكفر وتبتدع وتعصي الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، ما أرضعتك هذه الآيات ولا أخافتك؟ نعم، يعني لا يحوي حياة مستقرة، الحياة السليمة من العذاب، فليست لهم، لا هم الذين يحيون الحياة السليمة ولا هم الذين يموتون، بل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نعم.
وقال تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. وقال جل وعلا: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. كما يقول تقدس ذكره: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال تعالى: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، وغير ذلك كثير. ذلك متاع أهل النار وتلك حالاتهم فبئس المتاع وساءت الحال. وجوههم مسودة وباسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، وأدبارهم مصفوعة ومضروبة، وأبصارهم خاشعة ذليلة، كلامهم فيها البكاء والعويل، وديدنهم المحاجة والخصام، وأمانيهم فيها الموت والهلاك. قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وقال تعالى: ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وقال تبارك وتعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وقال عز وجل: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا: إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. وقال تبارك وتعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فهم في عذاب دائم لا يقضى عليهم فيها فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها فيستريحوا، إذ لا فناء لها ولا منتهى لجحيمها وأنكالها. أعاذنا الله وجميع المسلمين من عذابها، ووقانا وإياهم حرها وحميمها.
آمين.
وحرصا على الكمال وحصول الفائدة، فأحب أن أنقل أبياتا من منظومة السبل السوية لناظم هذه القصيدة، ذلك لأن المقام يليق بإرادها. قال رحمه الله في وصف النار وأهلها: هذا وإن الأشقياء في سقر، ألا فساءت المقام والمقر، يؤتى بها في موقف القيام 70,000 من الزمام، زمت بها كل زمام في يدي 70,000 ملك مؤيد، إن زفرت ثم رمت بالشرر، جثى لذاك كل من بالمحشر 3,000 عاما أضرمت، حتى غدت مسودة فأظلمت، لو تسقط الصخرة من شفيرها 70 عاما لم تصل لقعرها. أما الذين كتبوا من أهلها، أعني بهم من خلقوا لأجلها، فهم خلود أبد الآباد، لا حياة لا موت، فساءت نزلا، مهادهم من تحتهم جحيم، يصب من فوقهم الحميم، قوتهم الضريع والزقوم، وبئس ظل لهم اليحموم، يسقون فيها من حميم آني، على كلاليب من النيران، يشوي الوجوه والجلود يصهر، ويقطع الأمعاء حين يقطر، فهم على الوجوه يسحبون، فيها وفي الجحيم يسجرون، بهم ملائك غلاظ وكلوا، وفي سلاسل الجحيم سلسلوا، غلت نواصيهم إلى الأقدام، وفي مزيد هم من الآلام، يهون في أمدها المديد، لم ينتهوا لقعرها البعيد، 70 عاما لهم أنكال، مقامع الحديد والأغلال، يقلبون الدهر في سعيرها، بين سمومها وزمهريرها، وكلما راموا خروجا منها، فيها أعيد لا محيص عنها، جلودهم تبدل فيها كلما، تنضج عادات ليذوقوا الألم، أدناهم في ألم من نعل، نعلين منهما دماغه غلا، فكيف حال من عليه تؤصد، يهبط تارة وأخرى يصعد، وفي جهنم الكفور يعظم جدا ليزداد عليه الألم، لكن عصاة من أولي
يعني يعظم بدنا، فإنه يعظم في خلقته ليزداد العذاب عليه. نعم.
لكن عصاة من أولي التوحيد قد يدخلونها بلا تأبيد، فيها يجازون بقدر،
أي أنهم يخرجون بالشفاعة ولا يؤبدون فيها، فمن أهل النار من يدخلها إلى أمد وهم عصاة الموحدين، ثم يخرجون منها بالشفاعة وبرحمة رب العالمين سبحانه، ومنهم من يدخلها فيؤبد فيها وهم الكفار، خلاف الخوارج والمعتزلة الذين يقولون من دخلها ما خرج منها، فإذا دخلها أحد ما خرج منها، وعليه فإنهم لا يرون خروج العصاة، العصاة عندنا لكنهم كفار عند الخوارج. وفي وعند المعتزلة قد خرجوا من الإيمان إلى منزلة بين المنزلتين فهم يخلدون في النار كذلك. فيشترك المعتزلة مع الخوارج في التخليد، ولكن المعتزلة ترى أن عذابهم أخف من عذاب الكفار، نعم، لكنهم لا يخرجون منه. نعم.
ففيها يجازون، قال: لكن عصاة من أولي التوحيد قد يدخلونها بلا تأبيد، فيها يجازون بقدر ما جنوا ثم ينجون بما قد آمنوا، ويدخلون جنة النعيم برحمة المهيمن الرحيم، وقضي الأمر وكل استقر بداره، وذاك حصد ما يذر. وإن ترد تبيان ذا مستكملا موضحا مبينا مفصلا فدونك اطلبها من القرآن والسنن الصحاح والحسان. قال الشيخ زيد رحمه الله: وبعد، أيها المسلم الناصح لنفسه والمجاهد لها لتفوز وتسعد، إنك إذا قرأت هذه الأبحاث نثرا ونظما وتدبرت ما أوردناه لك في هذه الرسالة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والفوائد الجلية، اتضحت لك طريق الحسنى، واندفعت نفسك وجوارحك إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، وانبارت أمامك حقيقة الزهد في هذه الدنيا. وما العون والتوفيق إلا من الله، عليه توكلنا وهو حسبنا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. قال العلامة حافظ حاكم رحمه الله تعالى في ختام هذه المنظومة: محلين قل للنفس ليس سواهما، لتكسب أو فلتكتسب ما بدا لها، فطوبى لنفس جوزت.
محلين قل للنفس ليس سواهما،
محلين
لتكسب أو فلتكتسب ما بدا لها، فطوبى لنفس، نعم،
محلين قل للنفس ليس سواهما، لتكسب أو فلتكتسب ما بدا لها، فطوبى لنفس جوزت وتخففت فتنجو كفافا لا عليها ولا لها. قال العلامة زيد المدخلي رحمه الله: أي للنفس في الدار الآخرة أحد محلين، إذ إن من عواقب من عوقب من عصاة الموحدين بدخول النار فإنه يخرج منها إلى الجنة كما أثبتت ذلك النصوص الصحيحة.
يعني مآل الناس في النهاية إلى جنة فيها المؤمنون ويدخل لنفس مؤمنة وهم فيها خالدون، وإلى نار بقيت لأهل النار الذين هم أهلها، وهؤلاء مخلدون فيها ولا يخرجون. وأما العصاة الذين قد قدر الله عز وجل وشاء أن يدخلوا النار، فإذا أخذوا حصتهم من العذاب انتقلوا إلى الجنة، فعاد الناس إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم.
إما دار نعيم وخلود وبقاء، إذا هي تزكت وتطهرت من دنس الشرك بالله وأوضار المعاصي، وتحصنت بفعل الخيرات وعمل الصالحات، واعتصمت بحبل الله واطمأنت بذكر الله وفوضت الأمر كله لله. وإما دار جحيم وبلاء وشقاء، إذا هي تعدت حدود الله وأعرضت عن ذكر الله وتكبرت عن قبول الحق وكذبت من دعاها وآمنت بالجبت والطاغوت وكفرت ببارئها ومولاها وأخلدت إلى الأرض واتبعت هواها وآثرت الدنيا الفانية على الآخرة الباقية فذاقت وبال أمرها وجزاها، فتبا لها ما أخسرها وأشقاها، وويلا لها ما أجدرها بعذاب الله وأحراها، وبعدا لنفس خسرت دنياها وأخراها، وهلاكا لها ثم هلاكا ما أصبرها على النار إذ تصلاها، وطوبى لنفس راقبت مولاها فلم يفقدها حيث أمرها، ولم يبصرها حيث حرم عليها ونهاها، وطوبى لنفس صدقت بكلمة الإخلاص وتمسكت بعراها، وطوبى لنفس اعتبرت دنياها وسيلة لأخراها، وطوبى لنفس تحلت بمكارم الأخلاق فأكرم بمن طهرها وزكاها، وطوبى لنفس توجت بتاج القناعة والعفة واستجابت لداعي الهدى إذ دعاها، وطوبى لنفس تفكرت في خلقها ومصيرها فقل ضحكها وكثر بكاها، وطوبى لنفس ذكرت ربها خالية ففاضت بالدمع عيناها، وطوبى لنفس ترفعت عن فعل القبيح فلم يضرها شيطانها وهواها، وطوبى لنفس حفظت ربها فحفظها ووفقها وهداها، وطوبى لنفس نجت من عذاب الله فرضي عنها ربها وأرضاها، فطوبى لها ثم طوبى ما أبرها بالله وأتقاها.
نعم، جزاه الله خيرا، هذه موعظة يعني جيدة. قد ختم الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى هائيته هذه في الوعظ والتوجيه والإرشاد ببيان حال الناس في الآخرة، وأن أمرهم إلى محلين لا ثالث لهما، إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض فيها ينعم أهلها أبد الآبدين ودهر الداهرين لا تفنى دارهم ولا تبيد، وإما إلى نار تلظى يشقى أهلها فيها بالعذاب المقيم أبد الآبدين ودهر الداهرين ولا تفنى ولا تبيد، فيا لها من حسرة، فيا لها من حسرة لأهل النار لا مطمع لهم فيها بخروج، كما قال ربنا عز وجل في محكم كتابه: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، وكما قال سبحانه وتعالى: وما هم بخارجين من النار لا يخرجون منها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت على صورة كبش ثم ينادى يا أهل الجنة فيخرجون، يا أهل النار فيخرجون، ثم يذبح الموت ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. لو كان لدى أهل النار أمل أن يخرجوا منها يوما ما لربما خفف عنهم هذا كثيرا، أو لو أعلموا أن العذاب يتوقف لخفف عنهم هذا، ولكن لا نقول كما قالت الجهمية الغلاة: قبحهم الله عليهم من الله ما يستحقون، هم أهل البدع أجمعون الذين ما تركوا معنى من معاني الشريعة إلا شوهوه. فيقول جهب وأتباعه بأن الجنة تفنى وتبيد وكذلك النار، فتفنى الجنة والنار وتبيدان، وكما يقول أبو الهذيل: بل تفنى الحركات وتبقى الصور، وذلك مبناه عندهم على مسألة التسلسل باعتبار الآخر، فلا يرون تسلسلا، ولهذا يرون أن هذا العذاب لا يكون مستمرا وهذا النعيم لا يكون مستمرا. وأهل السنة والجماعة أخذوا بسائر النصوص ولم يخالفوها، فأهل الجنة هم في الجنة مقيمون، وأهل النار هم فيها مقيمون. يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت، فصار مآل الناس إلى هذين الدارين. فليعمل وليتنبه وليفقه الناصح لنفسه هذا الأمر الذي لا بد منه ولا محالة، وإن غفلنا عنه لدنيا ملكت علينا قلوبنا أو أنقصت في قلوبنا تمام الإيمان بهذا المعنى، فهذا أمر لا بد أننا صائرون إليه. اليوم شيخ يتكلم وطالب يسمع، كم تكلم من شيخ منذ خلق الله عز وجل الدنيا وكان حق وباطل، وكم سمع من طالب، فأين الشيخ الذي نظم هذه المنظومة؟ أين هو الآن؟ وأين الشيخ الذي شرح هذه المنظومة؟ أين هو الآن؟ رحمهما الله رحمة واسعة، والآن كل منهم حبيس ورهين عمله. نسأل الله أن يجعل الفردوس الأعلى مثواهما، فأنت يا أخي غدا كذلك. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، فاعمل لهذه الدار ولا تتقاعس، أنت في نعمة، أنت في نعمة الآن، تستطيع أن تسبح، تذكر، تصلي، تصوم، تطلب العلم، تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ولا أحد أحرص عليك منك، تستطيع الآن، فأنت في نعمة، نعمتان 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 مغبون فيما كثير من الناس: الصحة والفراغ. فقبل أن يفوت الأوان وتندم وتقول ليتني، فاستغل واستعد من الآن. فهذه أبيات عظيمة نظمها العلامة حافظ حكمي الذي ألان الله له النظم كما أولين الحديد. فكم المنظومات التي نظمها رحمه الله فتح الله عليها فيها، منظومته في العقيدة السلفية القح سلم الوصول، ومنظومته العظيمة السلفية القح الجوهرة الفريدة، وله غيرها في أبواب العلم. ففي الفقه منظومة تقارب 3000 بيت، وفي السيرة المنظومة التي تصل إلى قرابة 700 بيت، وفي سائر العلوم صنف وألف رحمه الله مع حداثة سن، حتى نعلم التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، فجزاه الله خير الجزاء. وهذا الشيخ زيد بن هادي مدخلي رحمه الله رحمة واسعة، العالم السلفي النحرير الذي دعا إلى هذا المنهج السلفي وسخر له وقته. وهكذا ترقى السنة بالعالم، وقدر العالم عندنا على قدر السنة عنده، فمن رفع السنة رفعته، ومن نشرها جعلت له لسان صدق في الناس. فقلوبنا لأهل السنة محبة، وفهومنا عند أهل السنة قد حطت رحالها. فكما أننا لا نعدل بالسنة غيرها، فلا نعدل بأهل السنة غيرهم. فإذا كان لأهل الجنة للجنة أهلون، فللسنة أهلون. من أحب السنة أحب أهلها، ولا فصل عندنا بين السنة وأهلها، ولا بين البدعة وأهلها. فاللهم حبب إلينا السنة وأهلها، وبغض إلينا البدعة وأهلها، واجعل ولاءنا وبراءنا وعطاءنا ومنعنا وكل حياتنا للسنة علما وتعلما ودعوة ونشرا، فما أعظم ما يؤتاه العبد في هذا. سبحان الله، إن أردت وعظا فعند أهل السنة، وإن أردت النصائح فعند أهل السنة، وإذا أردت العلم فعند أهل السنة، وإذا أردت الفقه فعند أهل السنة، وإذا أردت التفسير فعند أهل السنة، وإذا أردت الحديث فعند أهل السنة. ما الذي تحتاج إليه بعيدا عن أرض السلف؟ ما هو يا إخوان؟ أين يا إخوان؟ يوم أن تظن وأن تعتقد أن السلف لم يغطوا بابا، فاعلم أنه من جهلك أتيت. اعلم هذا جيدا، من جهلك أتيت. إنما أن هذا يحاكي واقعا، أبدا أبدا، حسبك. ما عليه السلف، قف حيث وقف السلف، فإنهم عن علم وقف، وببصر نافذ كفوا، ليس عن جهل ولا عن حيرة، إنما وقفوا حيث يجب الوقوف، ومضوا حيث يجب المضي. فيا سعادة ويا هناءة من عاش للسنة ودعا إليها. فهذا ناظم قد رحل، وشارح قد رحل، وبقي العلم يدرس، وبقيت السنة في المجالس. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من فضله، وأن يجعلنا وإياكم من أهل رضوانه، وأن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى، وأن يمتعنا وإياكم بلذة النظر إلى وجه الله الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.